أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا اقتدى بواحد باعتقاد أنه زيد فبان أمرا. قسم هذه المسألة إلى ثلاث صور: تارة يفرز أن أمر أمرا الذي لم يقصد الإتمام به لم يكن واجدا لشرائط الإمامة فكان غير أهل للإمامة لفقد شرط من الشرائط ومنها العدالة، أمرا ليس بعادل. وقد يفرز أنه عادل كزيد ولكنه كان قاصدا للإتمام بزيد فبان أن المقتدى أمر. ففي هذه الصورة أيضا الصورة الثانية قسمها إلى قسمين: تارة يكون قاصدا للإتمام بزيد، يعني بهذا العنوان عنوان زيد هو المقصود قاصد للإتمام به، ولكن اعتقد أنه هو الموجود الخارجي والإمام الحاضر فقصد الإتمام به بعنوان زيد فظهر خلافه، وأخرى يكون قاصدا للإتمام بهذا الحاضر، واعتقاد كونه زيدا داع إلى الإتمام به، وإلا فالمقصود هو الإتمام بالحاضر باعتقاد أنه زيد. فإذا بان خلافه فكان هذا من تخلف الداعي. هذه الصور ذكر قدس الله نفسه أحكامها الاختلافين. أما في الصورة الأولى إذا فرضنا أن الموجود الخارجي والإمام الحاضر لم يكن واجدا لشرائط الجماعة ولشرائط الإمامة، حكم قدس الله نفسه ببطلان الجماعة وأن الصلاة جماعة بوصف الجماعة فاسدة لا جماعة في الحقيقة. وأما بالنسبة إلى صحة الصلاة فذكر قدس الروح أنه إذا أتى بوظيفة المنفرد ولم يكن هنا شيء ناقصا أو زائدا في صلاته فقد كان متخيلا أن هذه الصلاة صلاة جماعة، فانكشف أن الصلاة فرادى لا بأس بهذه الصلاة يحكم بصحة صلاته. وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا فرضنا أنه ترك القراءة وكان اهتمامه بهذا الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فترك القراءة في الصلاة يحكم بفساد صلاته، أو لو فرضنا أنه زاد ركوعا بتبعية الإمام أو زاد سجدتين بتبعية الإمام، ففي أمثال ذلك يحكم ببطلان الصلاة، فإن الصلاة حينئذ غير واجبة للأجزاء والشرائط، نقص من صلاته شيئا كالقراءة أو زاد شيئا كالركوع أو السجدتين، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة. أما مسألة بطلان الجماعة في هذه الصورة فهو مما لا ينبغي الشك فيه، وذلك لأن الإمام ليس بواجد لشرائط الجماعة فهو فاقد للشرط، إذن لا تكون الجماعة متحققة لفقدان الشرط في الإمام، فهذه الصلاة لا تنعقد جماعة، هذا لا ينبغي الإشكال فيه. ولم يدل دليل على صحة هذه الصلاة جماعة، يعني ترتيب أحكام الجماعة وآثار الجماعة على هذه الصلاة. وأما من جهة بطلان الصلاة، الصلاة محكومة بالبطلان على الإطلاق، أو أنها محكومة بالبطلان فيما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما اختاره قدس الله نفسه، أو أمر آخر نبينه إن شاء الله ففيه كلام المشهور بينهم، بل ذكروا أنه لم يظهر خلاف في المسألة والحكم ببطلان الصلاة على الإطلاق بلا فرق بين ما إذا أخل بوظيفة الانفراد وما إذا لم يخل بوظيفة الانفراد، على كلا التقديرين يحكم ببطلان الصلاة أيضا. هذا الحكم والمعروف المشهور، بل قيل إنه لم يوجد خلاف في المسألة، ولكن بعض المتأخرين منهم الماتن قدس الله نفسه خالف فحكم بالصحة في فرض عدم الإخلال بوظيفة المنفرد. والذي يمكن أن يقال في وجه البطلان على الإطلاق أمور: أحدها أن يقال إن الصلاة جماعة هي المقصودة للمصلي على الفرض، قصد هذه الحصة من الصلاة، والمفروض أن هذه الحصة لم تتحقق في الخارج، والحصة الأخرى وهي الصلاة منفردا لم تكن مقصودة، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذن يحكم ببطلان الصلاة. فإن الصلاة ليس له إلا فردان، الجماعة وفرادا. أحد القسمين وهو الصلاة جماعة مقصودة ولكنها لم تتحقق في الخارج، والقسم الأخرى من الصلاة وهي الصلاة فرادا لم تكن مقصودة في الخارج، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذن يحكم ببطلان الصلاة. هذا إنما يتم فيما إذا كانت صلاة الجماعة والصلاة فرادا إذا كان نوعين من الصلاة، كصلاة الظهر والعصر أو صلاة الأداء والقضاء ونحو ذلك من العناوين التي هي متعددة في الخارج، وكل قسم مغاير للقسم الآخر، فالأمر كما ذكروا. فلو فرضنا أنه قصد صلاة القضاء وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن عليه قضاء، لا يكون هذا أداء جزما، فإن الأداء غير مقصود وما قصد وهو القضاء لم يكن له واقع. أو بالعكس، إذا فرضنا أنه قصد صلاة الأداء بتخيل أن الظهر قد دخل وزالت الشمس، بعد ذلك علم أن الشمس بعد لم تزل، لا تكون هذا أداء ولا قضاء، فإن القضاء لا بد من أن تكون مقصودة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، يعني الذي وقع في الخارج وهي صلاة الظهر كانت مقصودة لم يقع، وصلاة القضاء لم يكن مقصودة فلا يحكم بالصحة. ولكن من المعلوم أن صلاة الظهر طبيعة واحدة، وكذلك المغرب والعشاء والعصر أو صلاة الفجر، عنوان الجماعة وعدم عنوان الجماعة من الخصوصيات العارضة لهذه الطبيعة، لا أن صلاة الظهر مثلا أو غيرها من أقسام الصلوات طبيعتان من الصلاة. فرض الله لكل شخص في كل يوم خمس صلوات، الصلوات خمس، صلاة الفجر والظهرين والعشاءين، وهذه من الخصوصيات العارضة على الطبيعة، كالصلاة في المسجد أو الصلاة في الدار، فلو تخيل أن هذا المكان مسجد وصلى بعنوان أنه مسجد يصلي في المسجد، بعد ذلك انكشف أن المكان ليس بمسجد، أفيحتمل أن يقال بفساد الصلاة باعتبار أن ما قصده وهو الصلاة في المسجد لم يقع، وما وقع وهو الصلاة في غير المسجد لم تكن مقصودة؟ معلوم هذا باطل جزما، فإن خصوصية المسجد وغير المسجد غير دخيلة في المأمور به، في ذات المأمور به، وإنما هو من العوارض الخارجية التي هي أجنبية عن المأمور به. المأمور به هي صلاة الظهر، وهذا كان قاصدا لصلاة الظهر، عنوان الفرادا كما ذكرنا امس لا يحتاج الى قصدين، طبيعي الصلاة مأمور به، خصوص الجماعة ايضا لا بد من قصدها، قصد شيئا لم يكن له واقع. فعدم تحقق هذا الامر الذي كان مقصودا لم يتحقق في الخارج لا يزر بقصد الصلاة قاصد للإتيان بصلاة الظهر بداعي امتثال الأمر المتعلق بها. فخصوصية الجماعة كغيرها من الخصوصيات التي تدعو المكلف إلى اختيارها، يختار هذا الفرد لخصوصية من الخصوصيات، يتخيل أنه أول الوقت فيبادر إلى الصلاة فيصلي، بعد ذلك يظهر أنه لم يكن أول الوقت بل كان وسط الوقت أو آخر الوقت، كل ذلك لا دخل له بالمأمور به، خارج عن المأمور به. ومن الخصوصيات اللاحقة التي تزيد في المأمور به تزيد ثوابا وتزيد أجرا، يعني يكون فردا فاضلا. فالصلاة الجماعة كالصلاة في المسجد أو كالصلاة أول الوقت وغير ذلك من الخصوصيات اللاحقة، عدم تحققها في الخارج لا يزر بصحة الصلاة. بعدما كان طبيعي الصلاة متحققا في الخارج وكان مقصودا وقد قصد المكلف امتثال الأمر المتعلق بهذا الطبيعي، فهذا الوقت لا يمكن المساعدة عليه. وأما احتماله أن الإتمام إذا لم يكن مشروعا واقعا كما هو المفروض، فقصد الإتمام يكون مبتلا للصلاة، فإنه قصد لأمر غير مشروع، لم تكن هذه الجماعة مشروعة، فإذا قصدها المكلف فقد قصد أمرا لم يشرعه الشارع ولم يرخص في ذلك، فهو قاصد لأمر ممنوع منه شرعا، فيحكم ببطلان الصلاة لأجل هذا الأمر. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن قصد ما لم يأمر به الشارع إذا إنما يزر فيما إذا كان مشرعا في عمله، لو كان قاصدا للتشريع كما لو فرضنا أنه اتم بإمام غير موجد لشرائط الإمامة مع علم المكلف بذلك، يدري أن هذه الجماعة غير مشروعة ومع ذلك يأتم بهذا الإمام، نحكم بفساد هذه الصلاة، وذلك من جهة التشريع هذه الصلاة غير مشروعة عند الشارع، فهو قصد أمرا غير مرخص فيه شرعا فهو تشريع فيكون حراما، وما كان حراما لا يكون مأمورا به. وأما إذا فرضنا أن المكلف جاهل بذلك فمن ناحية التشريع بل لا يكون الفعل محكوما بالحرمة لعدم التشريع من جهة الجهل، ولم يدل دليل على أن قصد الإتمام بنفسه لا من جهة التشريع مبتل للصلاة فيما لا يكون مشروعا في الواقع، إذن لا وجه للبطلان من هذه الجهة أيضا. والعمدة هو الوجه الثالث الذي ذكره بعضهم واعتمد على هذا الوجه، وهو أن المكلف إذا تم بإمام ليس هو بأهل للإمامة كما هو المفروض، وفرضنا أنه ترك القراءة في الصلاة فلم يأتي بالقراءة كما هو مفروض الباطن قدس الله نفسه، لم يأتي بالقراءة فهو تارك للقراءة عمدا، غاية الأمر باعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة، هذا الاعتقاد دعاه إلى ترك القراءة عمدا. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنتيجة ذلك أن يحكم ببطلان هذه الصلاة من جهة فقدانها للقراءة الذي هو جزء من أجزاء الصلاة وقد ترك عمدا. و اما حدیث لا تعاد لا تعاد الصلاة الا من خمس فهو مختص بالغافل او الناسی، یعنی غیر الملتفت. و اما من یلتفت و انه تارک للقراءه یدری با انه لا یقرأ و هو مأمور بالقراءه یعلم هذا ایضا. غایت الامر ان قراءت الامام مجزیت فیرا نفسه تارکن للقراءه و ملتفتن الى ترک القراءه باعتقاد ان قراءت الامام مجزیت بیقی فی مثل ذالک. حدیث لا تعاد لا یکون جاملا، حدیث لا تعاد انما یشمل من لم يكن ملتفتا الى ترك جزء او شرط لنسيان او غفله والتفت الى ذلك بعد مزي المحل فيحكم بصحه صلاته. واما من كان ملتفتا الى تركه لجزء باعتقاد ان فعل الغير مجز فهذا الترك ترك عن عذرين هكذا يتخيل وملتفت الى الترك. حدیث لا تعاد لا اشمل ذالک، اذن یحکم بالبطلان لإطلاق دلیل الجزئیه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و هازا کان مأمورا بفاتحة الكتاب. هذا الوجه اذن لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك انه لا تقييد في حدیث لا تعاد بالغافل او بالناسی و این اثر را علا ذالک شیخون الاستاد قدس الله نفسه علا ما تقدم فی بعض المباحث. فکان یدعی ان حدیث لا تعاد خاصون بغیر الملتفت حال العمل و هو الناسی او الغافل، و اما الملتفت فلا یشمله حدیث لا تعاد و لأجل ذالک لم یجر هذا الحدیث فی موارد الجهل بالحکم او فی موارد الجهل بالموضوع و ادعى الاختصاص بالناسی، ولكن ذکرنا انه لا موجب لهذه الدعوة بعد اطلاق الدلیل الذي خرج من هذا العالم العامد اذا ترك جزءا او شرطا عالما بانه جزء و كان متعمدا في الترك لا يشمله حديث لا تعاد لا لأجل الإجماع بل لأجل أن الرماية في نفسها قاصرة الشمول. ظاهر لا تعاد أن هذا حكم من يرى نفسه محكوما بالإعادة أو بعدم الإعادة بعد الفراغ من العمل، فأتى بالعمل صحيحا انكشاف الخلاف هو الذي أوجب تردده و انه تجمع عليه لعاده او لا تجمع عليه لعاده. ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من خمس يعني اتى بعمل صحيح عنده من جهة كشف الخلاف يتجب لعاده او لا تجب لعاده. هذا الحديث متكفل ببيانه و انه في الخمس لابد من العاده و غير الخمس لا تجب فيه العاده. و اما الذي يعلم بالبطلان من الاول يعلم بان عمله هذا غير مامور به كيف يكون لا تعاد شاملا له؟ من الاول يعلم انه لم يات بالواجب ولم يات بالمامور به فجملة لا تعاد الصلاة وقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس في نفسه غير شامل لمن يرى بطلان عمله من أول الأمر من دون انكشاف خلاف من الأول يعلم بأنه لم يأتي بالواجب فهذا خارج. وأما غير ذلك فيما إذا يرى المكلف عمله صحيحا و بانكشاف الخلاف يتردد في العادة و عدم العادة فلا قصور في شمول الحديث لمثل ذلك. و ان كان الترك عمديا ولكن كان في الترك معذورا كما في الجاهل بالحكم ترك السورة في الصلاة معتقدا باجتهاد او تقليد أن السورة غير واجبة، كان يرى عدم وجوب السورة، ولكن بعدما صلى اجتهادا أو تقليدا انقلب رأيه فبنى على أن السورة واجبة في الصلاة. في مثل ذلك نحكم بعدم وجوب العادة لا تعاد الصلاة، حيث إن المكلف قد أتى بعمل صحيح عنده، ولولا انكشاف الخلاف لم تكن حاجة إلى الإعادة، وإنما الحاجة إلى الإعادة من جهة انكشاف الخلاف. فكما يشمل الحديث الغافل أو الناسي يشمل العامد أيضا إذا كان معذورا في ترك واجب جزء أو شرط. ومن هذا القبيل محل كلامنا فيما إذا أتم بهذا الإمام معتقدا بعدالته، وإن كان يرى نفسه أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو الثانية عمدا، ولكن المفروض أنه يرى نفسه غير مأمور بذلك باعتبار أن قراءة الإمام مجزية، فإما أنه لا تجب عليه القراءة أو لا تشرع في حقه القراءة، كما إذا سمع صوت الإمام فقد ترك القراءة عن عذرين. في مثل ذلك أفهل يمكن أن يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أنه ترك القراءة عمدا؟ نفرض ترك القراءة عمدا، ولكن تركه القراءة عمدا مستند إلى عذر، لا أنه تركه عالما بالحكم وأنه يجب عليه القراءة فتركها. ونظير ذلك ما لو فرضنا ائتم بإمام معتقدا عدالته، إمام معين زيد، ائتم بزيد معتقدا أن زيدا عادل، هذا الإمام الحاضر الموجود اسمه زيد معلوم مع جميع مشخصاته، بعد ذلك علم أنه لم يكن بعادل وهذا الاعتقاد كان مخالفا للواقع، أفهل يمكن أن يقال ببطلان الصلاة باعتبار أنه ترك القراءة عمدا؟ والظاهر أنهم لم يلتزموا بالبطلان في هذه الصورة، وإن كان في محل الكلام نسب البطلان إلى المشهور بل قيل إنه لا خلاف بالمسألة، ولكن فيما ذكرته الظاهر أنهم لم يلتزموا بالبطلان، بل لو انكشف أن الإمام لم يكن مسلما أيضا لم يحكموا بالبطلان، كما ورد في بعض الروايات أنهم ائتموا بإمام في سفر طويل وبعد ذلك انكشف أنه كان يهوديا فكان فاقدا لشرائط الإمامة، طبعا من جهة المجاملة كان يصلي مع المسلمين وكان إمام جماعة لهم، هنا حكم بعدم العادة بعدم عادة الصلاة. والوجه في ذلك أن ترك القراءة إذا كان لعذر كان معتقدا أن القراءة غير واجبة لا يضر بهذا بصحة الصلاة، ولا نجد فرقا بين المقام وبين ما إذا أتم بإمام معين وانكشف عدم عدالته أو انكشف عدم إسلامه. أو لو فرضنا أن المصلي تخيل أنه في الركعة الثالثة، تخيل أن هذه الركعة ركعة ثالثة من صلاته، فترك القراءة واكتفى بالتسبيح وبعد الركوع التفت أن هذه الركعة كانت ثانية وكان الواجب عليه والقراءة قراءة فاتحة الكتاب، أفهل يمكن أن يقال ببطلان الصلاة باعتبار أنه ترك القراءة عمدا؟ كان ملتفتا أنه لم يقرأ وسبه، لكن من جهة اعتقاده أن هذه الركعة ركعة ثالثة الظاهر أنه لم يلتزم بالبطلان في مثل ذلك، فيما نعلم أحد لم يلتزم بالبطلان، إذن ترك القراءة لا يكون موجبا للبطلان بالمقام، بل يحكم بصحة صلاته حتى مع فرض أن يكون تاركا للقراءة. نعم لو فرضنا أنه رتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، كما لو فرزنا أنه شك بين السنتين والثلاث أو بين الواحدة والسنتين أو غير ذلك من الشكوك المبتلى، ولكن بما أنه كان مأموما رجع إلى الإمام في شكه، وبعد ذلك علم أن الإمام لم يكن عادلا كما ذكرنا. في مثل ذلك نلتزم بالبطلان، فإن المفروض أن الجماعة لم تكن متحققة كما ذكرنا، الجماعة باطلة وهذه الجماعة غير مشروعة، فلا يجري عليها أحكام الجماعة المشروعة. والشك يعني إطلاقات أدلة مبتلية الشك لا قصور لها في شمولها لمثل المقام، المقام شك بين السنتين والثلاث حكم البطلان، رجع إلى الإمام، هذا الرجوع لم يكن مشروعا شرعا لأنه ليس بإمام بنظر الشارع. أو إذا فرزنا أنه ركع قبل الإمام سهوا فرفع رأسه وركع ثانيا لمتابعة الإمام يحكم ببطلان صلاته، فإنه زيادة في الركوع. المستثنى من ذلك هي صلاة الجماعة بتبعية الإمام، والمفروض أن الجماعة لم تكن متحققة في المقام، فهذه الزيادة لا دليل على العفو عنها، ومقتضى إطلاق مبتلية الزيادة ولو سهوا كزيادة الركوع الحكم بطلان هذه الصلاة وهكذا. فملخص الكلام أن الصحيح في المقام هو التفصيل، بينما إذا أتى في هذه الصلاة بما تبطل معه الصلاة فرادا فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من العادة. وأما إذا أتى بوظيفة المنفرد ولم يأتي بشيء يبطل الصلاة إذا كان فرادا يحكم بصحة الصلاة، وترك القراءة وإن كان عمديا لا يوجب بطلان الصلاة. فالعبرة إنما هو بالإتيان بما يبطل معه الصلاة عمدا وسهوا فيما إذا كانت الصلاة فرادا في الواقع، وهذه الصلاة كانت فرادا وإن كان المصلي لم يكن يعلم بذلك. فإذا أوجد شيئا مبتلا لها أو وجد شيء مبتل لها كالشك بين السنتين والثلاث مثلا، أو كانت الصلاة صلاة مغرب مثلا وشك فيه في أي شيء شك ولو بين الثلاث والأربع، في هذه الموارد يحكم بالبطلان وإلا فيحكم بالصحة. ومن المكتوب أنه لم ينعقد في المقام إجماع تعبدي يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه حتى يلتزم بالبطلان في هذه المسألة تعبدا، بل الظاهر أن الحكم بالبطلان لأحد الوجوه المتقدمة التي ذكرناها، ولا اعتماد على هذه الوجوه فيحكم بصحة الصلاة إلا في المورد الذي ذكرناه. هذا فيما إذا كان الإمام موجود غير واجد لشرائط الإمامة، وأما إذا فرزنا أنه واجد لشرائط الإمامة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أتم بواحد بتخيل أنه زيد فبان أمرا فتارة لا يكون أمر قابلا للإمامة وواجدا لشرائطها، ففي مثل ذلك تبطل الجماعة جزما لعدم وجود الشرط. وهل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن البطلان يختص بما إذا أخل بوظيفة المنفرد، مثل ما إذا زاد ركوعا أو زاد سجدتين بتبع الإمام، أو شك في الأولتين ورجع إلى الإمام، وغير ذلك من الموارد التي يبطل بها الصلاة لو كانت الصلاة منفردة. أو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع، ولكن لم يبنى على الأربع بل بنى على الثلاث بتبعية الإمام، فلم يأتي بصلاة الاحتياط، وغير ذلك من الموارد التي لو كانت الصلاة منفردة كانت محكومة بالبطلان، فهنا أيضا يحكم بالبطلان. وأما إذا لم يخل بوظيفة المنفرد ولم يأتي بما تبطل الصلاة به عمدا وسهوا فلا بأس بصلاته. وهل يكون ترك القراءة عمدا موجبا لبطلان الصلاة أو لا يكون؟ تقدم الكلام فيه، وقلنا إن الترك وإن كان عمديا لكنه مستند إلى اعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة، فهو كان معزولا في الترك، ولا مانع من شمول حديث لا تعاد لموارد الجهل، الجهل بالحكم إذا لم يكن الحكم منجزا وكان المكلف جاهلا بالوجوب، لا مانع من الترك، لا مانع من صحة الصلاة وشمول حديث لا تعاد لأمثال هذه الموارد. وأما إذا فرضنا أن أمرا كان عادلا أيضا، زيد عادل وأمر أيضا عادل، فتخيل المصلي أن إمام الجماعة زيد، فظهر أنه كان أمرا، فسأل قد نسى الله نفسه في هذه المسألة في هذه الصورة، بينما إذا قصد المصلي الإتمام بزيد ولكن اعتقد أن الموجود الخارجي هو زيد، وإلا فهو قاصد للإتمام بزيد دون الإتمام بعمر، ائتم بالإمام الحاضر باعتقاد بعنوان أنه زيد، فكان قصده هو الإتمام بزيد. من جهة الخطأ في التدبير ائتم بالموجود الخارجي وبالإمام الحاضر. في هذه الصورة حكم قدس الله نفسه ببطلان الجماعة كما في السورة الأولى، فإنما قصده لم يقع في الخارج، وما وقع في الخارج لم يكن مقصودا، فالجماعة غير سيئة. وهل يحكم ببطلان الصلاة أو لا يحكم ببطلان الصلاة؟ الكلام فيه والكلام المتقدم بعينه بلا زيادة ولا نقيزة. لو فرضنا أن الجماعة بطلت فقد أتى بوظيفة المنفرد ولم يخل بشيء، لا بأس بصحة صلاته. من جهة ترك القراءة أيضا الكلام هو الكلام. وأما لو فرضنا أن العنوان زيد كان داعيا لا مأخوذا في قصده، ائتم بالإمام الحاضر والداعي إلى الإتمام به هو اعتقاد أنه زيد، وإلا فقصد الإتمام إنما تعلق بالموجود الخارجي لا بعنوان زيد، فهذا تخلف في الداعي. صحة الجماعة وصحة الصلاة أيضا تخلف الداعي، لا يزر بل بالمقصود، ما وقع مقصود فإنه قصد الإتمام بهذا الإمام الحاضر، غاية الأمر أن الداعي له كان ذلك الأمر، الداعي أنه زيد مثلا انكشف عدمه، فهذا تخلف في الداعي، والتخلف في الداعي لا يزر بعدما كان هذا الشيء مقصودا، وإن كان ما يدعوه قد أخطأ فيه. هكذا فسأل قد نسى الله نفسه. والظاهر أنه لا فرق بين الأمرين، ولا يمكن في المقام تصوير قسمين، يعني تارة يكون المقصود هو الإتمام بزيد فيكون التطبيق من باب الاشتباه فيحكم بالبطلان ببطلان الجماعة لأجل أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، و تارتا یکون من باب تخلف الداعی، هذا غیر ممکنه. بل هذه الموارد كلها من موارد التخلف في الداعی، و الا فلا يمكن ان يكون المقصود غير منطبق على ما في الخارج، يعني يكون الخطا في التطبيق وما تعلقت به الاراده شيء وما وجد في الخارج شيء اخر، هذا غير متصور. ولا يقاس المقام بالانشاءات في العقود والايقاعات، كما قيل أن في بعض العقود والإيقاعات بما أنها عناوين قصدية كالإيتمام في المقام قلنا أمر قصدي، قد يكون التخلف في الداعي فيحكم بصحة العقد، وقد يكون من باب العنوان فيتخلف العنوان فيحكم ببطلان العقد، هكذا ذكروا في باب العقود. وفي باب الإيقاعات قالوا قد يكون التخلف في العنوان فيكون العقد باطلا، وتارة يكون من قبيل الداعي، تخيل أن زيدا رجل خير عادل تقي فزوجه ابنته، وبعد ذلك انكشف أنه رجل فاسق فاجر بل واجد لجميع الصفات بل قبيحة، لا يكون العقد فاسدا، فإنما هو من باب تخلف الداعي، عنوان العقد متقوم بهذا الرجل المعين والمرأة المعينة، يزوج المرأة المعينة من هذا الرجل المعلوم، وهذا الاعتقاد أنه خير أو كذا تقي عالم أو غني مصر مثلا، بعد ذلك انكشف أنه فقير أو رجل شريف له نسب شريف وحسب، بعد ذلك علم أنه ليس كذلك، كل ذلك يكون من باب التخلف الداعي ولا بأس به. وقد يكون التخلف بالعنوان كما إذا باع شيئا بعنوان أنه ذهب فظهر بعد ذلك أنه كان صفرا، أو بالعكس باع بعنوان أنه صفر فظهر أنه ذهب، في مثل ذلك العنوان تبدل وتغير يحكم ببطلان العقد، لأن ما قصد لم يقع في الخارج وهو بيع الصفر مثلا، وما وقع في الخارج وهو بيع الذهب لم يكن مقصودا فيحكم بالبطلان. أجرب هذه الأحكام، أحكام العقود والإيقاعات، أجروها في المقام باعتبار أن الإيتمام أيضا أمر قصدي، فقد يكون من باب تخلف الداعي فيحكم بصحة الإيتمام، وقد يكون من تخلف العنوان والخطأ في التطبيق فيحكم ببطلان الجماعة، ولكن كل ذلك لم يكن. لا يعقل في المقام إلا التخلف في الداعي، غير ذلك لا يتصور. والمجمع في ذلك أن الأفعال الصادرة من المكلف الأفعال على قسمين، تارة تكون الأفعال من الأفعال الاعتمارية التي هي قابلة لأن تتعلق بعنوان من العناوين، ومرجع هذا إلى أن هذا الأمر الاعتماري على تقدير موجود وعلى تقدير غير موجود، مرجعه حقيقة إلى هذا. فإذا فرضنا أنه باع شيئا بعنوان أنه صفر وبعد ذلك ظهر أنه كان ذهبا، اعتبر الملكية، الملكية أمر اعتباري، فعل يصدر من الفاعل يعتبر الملكية لكن لعنوان الصفر، ويطبقه على هذا الموجود الخارجي، يبيع الموجود الخارجي بعنوان أنه صفر، فإذا خرج بل وظهر أنه كان ذهبا ينكشف بطلان العقد، لأن ما قصد لم يقع وهو بيع الصفر ليس هذا بصفر، وما وقع وهو الذهب بيع الذهب لم يكن مقصودا. أو إذا فرضنا اشترى كتابا باع كتابا على أنه كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري بهذا العنوان باعه. بعد ذلك ظهر أنه كتاب القواعد للعلامة الهلي يحكم ببطلان العقد، فإن المبيع هو هذا العنوان، عنوان مكاسب الشيخ لا قواعد العلامة، وإن كان البيع تعلق بالموجود الخارجي وقال بعتك هذا الكتاب، إلا أنه يبيعه بعنوان أنه كتاب المكاسب لا بعنوان أنه قواعد العلامة. بل أوضح من ذلك، إذا فرضنا أنه ظهر كتابا آخر يختلف في الموضوع مع هذا الكتاب ككتاب المتبل للتبتازاني، هذا باع كتاب المكاسب بهذا العنوان فظهر أنه كتاب المتبل للتبتازاني أو كتاب القانون لأبي علي سينا مثلا وغير ذلك. في هذه الموارد يلتزم بالبطلان، والوجه في ذلك أن المنشي لم ينشئ الملكية على الإطلاق، لم ينشئ ملكية هذا الموجود الخارجي على كل تقدير، بل معلقا على أن يكون كتاب المكاسب أو على أن يكون صفرا، فتعليق في المنشأ. وقد ذكرنا في بحث البيع أن التعليق على العناوين المقومة لا بأس به، ليس هذا من موارد البطلان، كأن التعليق في العقود أو الإيقاعات موجب للبطلان لا يشمل العناوين المقومة. فمعناه أن البايع على تقدير أن يكون هذا صفرا يعتبر الملكية، وإلا فلا يعتبر الملكية، فيعتبر الملكية على تقدير. وقلنا إن العناوين الإنشائية قابلة لأن تنشأ مطلقا ولأن تنشأ مقيدا، كل منهما قابل الملكية للإنشاء مطلقا فيقول ملكتك هذا، وقابل للإنشاء على تقدير كما في الوصية مثلا ينشئ الملكية على تقدير موته. العناوين قابلة لتعليق الملكية أو غير الملكية الزوجية مثلا، يعلق المنشأ على عنوان من العناوين فيقول بعتك هذا العبد أو بعتك هذا الكتاب. فإذا فرضنا أنه زهر، بل غير عبد، زهر أمتا وليس عبد، لم ينشأ ملكية هذا، إنما أنشأت ملكيته على تقدير أن يكون عبدا. وقلنا إن جميع العناوين المقومة التي بها تمتاز الأشياء بحسب المالية، هذه كلها ترجع إلى التعليق، أخذها في العنوان ترجع إلى التعليق، وعلى تقدير التخلف يحكم بالبطلان لا بالخيار للبايع أو الخيار للمشتري مثلا، فهو مخير في الفسخ. ولا يقاس هذا بالأوصاف المتخلفة كالكتابة والخياطة ونحو ذلك في العبد، أو جودة الخط في الكتاب مثلا، أو صحة الكتاب مثلا، وغير ذلك من الأوصاف غير المقومة. فمنشأ البطلان في باب العقود والإيقاعات عند التخلف إنما هو هذا، حقيقته يرجع إلى التعليق. فإذا كانت الملكية المعلقة هي المنشأ للبايع أو الواهب أو في غيرهما من العقود والإيقاعات، ولم يتحقق العنوان في الخارج فلا منشأ، لأن المنشأ كان على تقديرين والتقدير غير محقق، فالمعاملة تكون باطلة لا محالة. فيصح أن يقال إن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما إذا لم يكن عنوانا ومقوما، بل كان داعيا من الدواعي الخارجية نظير ما ذكرناه، أنه عقد بنته من رجل معين شخصي، والداعي إلى هذا الداعي أنه عالم تقي مصر حسن الخلق وغير ذلك من أوصاف الكمال. ليست الزوجية معلقة على شيء من هذه الأمور، وإلا كان العقد باطلا، لأنه من التعليق المجمع على البطلان على تقدير التعليق. وإنما هذه الأمور دواعي للإنشاء، دواعي لاعتبار الزوجية. فرزنا أن هذا الداعي تخلف وعلم أنه كان مخطئا ومشتبها لا يحكم بفساد العقد فيما يكون قابلا للخيار، وكان شرطا كالبيع يحكم بالخيار له. وفيما إذا لم يكن شرطا أو لم يكن العقد قابلا للخيار كما في النكاح لا يثبت الخيار أيضا. هذا لا نعم من اختلافات دائم أنا شمينا سيادة اجتماع هم در دنیا می کنم. خب نخریده، قواعد نخریده، قواعد نخریده، مکاسب خریده، این هم که مکاسب نیست. بله ولی زب باطله. هاجا باب الانشاءات. ففی باب الانشاءات فیما اذا کان المنشأ مقیدا بشیئین و معلقا کما لو سرها و قال بعتک هاجا على تقدير أن يكون مكاسبا كتاب المكاسب سره بهذا العنوان أو بعتك هذا على تقدير أن يكون سفرا وبعد ذلك ظهر غيره فمعناه أنه لم يبيعه. وقلنا أن التعليق لا يوجب البطلان في العناوين المقدمة. وأما غير الإنشائيات، الأمور الإنشائية من الأفعال الخارجية، وإن كان يعتبر فيها القصد أمر يتقوم بالقصد ولكن فعل خارجي لا يعقل فيه تخلف العنوان، لأن الفعل الخارجي لا يمكن التعليق فيه، إما أن يقع وإما أن لا يقع. ليس قابلا لوجهين، مثل الملكية فيقال إن المالك من بيده الأمر اعتبر الملكية على تقديرين أو اعتبر الملكية المطلقة. الفعل الخارجي غير قابل للإيجاد على نحوين، قابل للإيجاد على تقديرين أو للإيجاد المطلق. فلو اعتقد أن زيدان فاسق فضربه، لا معنى أن يقال إن الضرب يقع على عنوان زيد، يعني قاصد للضرب على تقدير أن يكون زيدا، وإن لم يكن زيدا فلم يضرب، لا معنى له. الضرب يقع في الخارج لا محالة، كان زيدا أم لم يكن زيدا. لا يكون العنوان دخيلا في تحقق الضرب في الخارج، كان زيدا ضربه، لم يكن زيدا أيضا ضربه، أو قتله باعتقاد أنه كافر. القتل غير قابل للتعليق فيقال أنا قاصد للقتل على تقدير أن يكون كافرا، وعلى تقدير أنه ليس بكافر فلا أقتله، على أي حال يقتل هذا ويموت، كان كافرا أم لم يكن كافرا. أو يشرب هذا المايع الخارجي باعتقاد أنه ماء، فلو علم أنه خمر لم يكن يشربه، أيضا من هذا القبيل، لا معنى لأن يقال إن الشرب يقع على عنوان الماء فيشربه على تقدير أنه ماء، وعلى تقدير أنه خمر لا يشربه. الشرب غير قابل للتعليق في الخارج ليقع على وجهين، إما أن يقع وإما أن لا يقع، لا أنه يقع مقيدا تارة ومطلقا تارة أخرى، غير قابل للوقوع على وجهين، بل يقع على وجه واحد. فحينئذ هذه العناوين، عنوان الماء، عنوان الزيت، عنوان الكفر، كل ذلك يكون من قبيل الدواعي، يقتل هذا الموجود الخارجي بداعي وباعتقاد أنه كافر. اعتقاد الكفر يدعو إلى وقوع القتل على الموجود الخارجي، القتل يقع على هذا لا على العنوان وغير قابل للتعليق، ولكن الداعي إلى ذلك هو اعتقاد أنه كافر، لو كان يعلم أنه مسلمون لم يقتله، هكذا لو كان يعلم أنه خمرون لم يكن يشرب، وإلا فالشرب قد وقع على الموجود الخارجي، والداعي إلى ذلك يعني دعاه إلى ذلك اعتقاد أنه ماءون، وهكذا وهكذا. حتى في العناوين القصدية يعزم زيدا يقوم لأحد ويكرمه باعتقاد أنه زيد، بعد ذلك يظهر أنه لم يكن زيد. التعزيم غير قابل للوقوع على وجهين، فيقال تعزيم على تقدير أو على نحو الإطلاق، على أي حال عزم هذا الرجل. غاية الأمر أن الداعي إلى التعزيم اعتقاده بأنه زيد أو اعتقاده بأنه عالم أو تقي أو غير ذلك من موجبات التعزيم. فالأفعال التكوينية الخارجية غير الإنشائية غير قابلة للوقوع على وجهين مطلقا تارة ومقيدا أخرى، يعني معلقا على شيئين، وعلى ذلك فلا وجه، يعني لا يتصور قسمان في المقام. يقال إن الإيتمام تارة يكون متعلقا بعنوان زيد ويكون من باب الخطأ والتتبير، وأخرى يكون الإيتمام بالموجود الخارجي ويكون اعتقاد أنه زيد من الدواعي غير قابل. فإن الإيتمام فعل خارجي بمعنى التبعية، كبر يكبر، ركع يركع، يسجد يسجد، يقوم يقوم، وهكذا. المتابعة فعل خارجي غير قابل لوجهين، فيقصد أنه إن كان زيدا فأنا تابع له في أفعالي، وإن لم يكن زيدا فلست بتابع لا معنى له، ألا يال تبعه، قصد التبعية وتبعه في الخارج. فكل ذلك يكون من باب اشتباه، يعني من باب التخلف في الداعي، وعلى ذلك فلا نعرف وجها لبطلان الجماعة أيضا. الصلاة صحيحة والإمام واجدة لشرائط العدالة والمأموم ائتم به، الجماعة والصلاة كلتاهما صحيحة غاية الأمر لوجه من الوجوه، لأمر يرجع إلى نفسه، لو كان يعلم بأنه زيدون لم يكن يأتم به، أفرز لعداوة بينه وبينه، وإن كان الإمام عادلا لغرض شخصي لا يأتم بهذا الشخص، وإن كان عادلا لا يزر هذا بصحة الجماعة، بعد عدم تصبر التخلف هنا، تخلف في العنوان يعني، والخطأ في التطبيق، هذا غير ممكن. إنما يختص هذا بالأمور الإنشائية التي وجودها في عالم الاعتبار لا في عالم الخارج، هذا قابل. الموجود في عالم الاعتبار يمكن أن يوجد مطلقا ويمكن أن يوجد مقيدا، وأما ما يوجد في التكوين الخارجي فيقول أأكل هذا الشيء على تقدير أن يكون تمرا، وإذا لم يكن تمرا لا أكله، لا معنى له. الأكل أمر موجود خارجي يقع، إما يقع مطلقا أو لا يقع، على تقدير أنه تمر أكله وعلى تقدير أنه ليس بتمر لا يأكله، وهذا بخلاف البيع. يصح أن يقول إن كان هذا كتاب المكاسب فقد بعته وإلا فلا لا أبيعه، يعني لا أعتبر قابله. اعتبار الملكية على تقدير أمر ممكن، الهبة على تقدير أمر ممكن، التزويج على تقدير أمر ممكن، كل ذلك ممكن بالنسبة إلى العناوين. وأما في التكوينيات فغير معقول، إذن لا يتصور في المقام إلا التخلف في الداعي. فالظاهر أن الصلاة صحيحة كما أن الجماعة إذا سيئة، فلو فرزنا أن الإمام رجع إلى المأموم أو بالعكس، أو زاد ركوعا أو زاد سجدتين بتبع الإمام، كل ذلك لا بأس به.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء أن الرجلين إذا صليا وبعد ذلك قال كل منهما كنت إماما يحكم بصحة صلاتهما، وإذا قال كل منهما كنت مأموما يحكم ببطلان الصلاة. هذا الحكم والمعروف والمشهور الذي ذكره الأصحاب، واستندوا في ذلك إلى رواية السكوني الدالة على ذلك، ولكن صاحب المدارك قدس الله نفسه ناقش في الحكم في طرف البطلان، أما في طرف الصحة إذا قال كل منهما إمامان لا بأس بذلك، حكم على طبق القاعدة، فإن المفروض أن كل منهما قد أتى بوظيفة المنفرد، ولكن كان يتخيل أنه إمام وقد ائتم به شخص آخر انكشف خلاف ذلك. قلنا الإمامة إنما تنتزع من ائتمام شخص آخر بالمصلي، فمقبم هذا العنوان إنما هو فعل الغير، ائتمام الغير به، وكان هذا متخيلا أن غيره قد ائتم به، وكان اعتقاده مخالفا للواقع، فلا موجب لبطلان الصلاة. وأما إذا فرزنا أن كل منهما قد ائتم بالآخر وكان قاصدا للائتمام، رأى قدس الله نفسه أن الحكم بالبطلان على خلاف القاعدة، إذ ليس هنا شيء يقتضي بطلان الصلاة إلا ترك القراءة، وترك القراءة إذا كان التارك معذورا في ذلك ومعتقدا عدم الأمر به لا بأس به. ولذلك ناقش في هذا الحكم وذكر أن الرواية ضعيفة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها. أما ما ذكره قدس الله نفسه من ضعف الرواية فيمكن القول بذلك على مسلكهم، ولا سيما على مسلكه، فإن السكوني وإن وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة وقال عمل الأصحاب بروايات السكوني، ولكنه ليس منا، ليس من الخاصة، وصاحب المدارك يعتبر أن يكون الرابي مؤمنا. من هذه الجهة يمكن أن يقال أنه ضعيف لا بأس به يعني على مسلكه. وأيضا النوفلي وهو الحسين بن يزيد لم يوثق، أيضا يمكن أن يقال أن الرواية ضعيفة من جهة النوفلي إذ لم يرد فيه توثيق، أما قوله قدس الله نفسه جدا لم يعرف له وجه، ضعيف جدا، لا خصوصية لهذه الرواية حتى يقال إنها ضعيفة جدا، غايته أن النوفلي لم يوثق. عدم التوثيق يقتضي عدم حجية الرواية لا الحكم بضعفه جدا، فيقال إن الرواية لم تثبت وثاقتها، والسكوني وثقه الشيخ وعمل برواياته الأصحاب، وكثير من المتأخرين كيف يمكن أن يقال إن الرواية ضعيفة جدا؟ فكيف ما كان الرواية على مسلكنا رواية معتبرة، فإن السكوني ثقة، وكذلك النوفلي فإنه وقع في أسناد كامل الزيارات، والرواية إليهما بل لا بأس به. رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا، فقال أحدهما كنت إمامك، وقال الآخر أنا كنت إمامك، فقال عليه السلام صلاتهما تامة. قلت فإن قال كل واحد منهما كنت
أأتم بك. قال عليه السلام: صلاتهما فاسدة وليستأنفا. فالرواية من جهة السند لا بأس به، وعلى تقدير الالتزام بالزعف أيضا الرواية لا بأس بها، بناء على مسلك المشهور من انجبار الرواية، زعف الرواية وعمل المشهور. ولا شك في أن هذه الرواية قد عمل بها الأصحاب، فإن هذه المسألة إما أنها لا تتحقق واقعا، أو إذا تحقق في العالم لأنه مرة واحدة أو مرتين. هذه المسألة مسألة فرضية محضة. احتمال أن يكون الرجلان يصليان وكل منهما يدعي الإمام أمر ممكن، كل منهما يأتي بالقراءة يركع ويسجد ويقوم، كل منهما يتخيل أنه إمام وقد ائتم به الآخر، أمر ممكن قابل لأن يقع في الخارج. وأما تخيل كل منهما مأموم الظاهر أنه غير قابل للتحقق، فإن المفروض أن الإمام مأموم يتبع الإمام في صلاته، أي منهما يركع أولا ليتبعه الآخر، أو يرفع رأسه من الركوع، أو يسجد، أو يرفع رأسه من السجود، وهكذا إلى آخر الصلاة. لا بد من فرض أن كلا منهما في كل من هذه الأفعال تخيل أن الآخر إمام فرفع رأسه، هو أيضا رفع رأسه، تخيل أنه ركع هو أيضا يركع، وإلا كيف يمكن فرض ذلك؟ فرض أنه مأموم معناه أنه متابع لغيره في صلاته، يتبعه في أفعاله، كيف يمكنه أن يتخيل هذا من أول الصلاة إلى آخرها أنه كان تابعا، والآخر أيضا يتخيل ذلك؟ الظاهر أن هذه الصورة لا تتحقق في الخارج أبدا. إذن هذه مسألة فرضية، والأصحاب بما أنهم تعرضوا لهذه المسألة الفرضية فلا يشك في أنهم اعتمدوا في هذا الحكم على هذه الرواية التي رواها السكوني عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهم السلام. فعلى مسلك المشهور من أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور تنجبر، على هذا أيضا تكون الرواية معتبرة. هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة لا شك في أن قوله قول السكوني، بل يعني قول أمير المؤمنين عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر كنت إمامك، القول هنا طريق إلى الواقع، ليس مجرد القول أن يكون القول موجبا لبطلان الصلاة. أبرز أنهما كذبا بعد الصلاة، كل منهما صلى منفردا، وبعد الصلاة كذب هذا قال كنت إمامك وقال الآخر كنت إمامك، يحكم بصحة الصلاة. وأما إذا كذب وقال كنت قد أتم بك، الآخر أيضا قال كنت أتم بك، يحكم بفساد الصلاة للكذب المتأخر مثلا، أو للاشتباه المتأخر، اشتبه فقال كل منهما كنت أتم بك، لا يحتمل أن يكون القول موضوعا للحكم بالبطلان، وأن البطلان نشأ من الإخبار بما هو إخبار، بل منشأ البطلان هو تحقق المخبر به. فمعناه أنه لو انكشف بعد الصلاة أن كلا منهما قد ائتم بالآخر فالصلاة محكومة بالبطلان، وإذا انكشف أن كل منهما صلى منفردا معتقدا أن غيره قد ائتم به فهو كان إماما، يحكم بصحة الصلاة. فموضوع الحكم هو الإمامة واقعا والإتمام واقعا، إذا كان كل منهما قاصدا للإتمام بطلت الصلاة، وإذا كان كل منهما قاصدا للصلاة فرادى أو قاصدا للإمامة أن يسلي بوصف أنه إمامون يحكم بصحة الصلاة، هذا لا ينبغي الشك فيه. إذن ليس القول بما هو قول موضوعا للحب، فلو فرضنا أنه انكشف ذلك بطريق آخر أو أن القول لم يثبت حجيته، قال كل منهما ذلك، ولكن لم تثبت حجية هذا القول لأننا لم نكتفي مثلا بإخبار رجل واحد أو إخبار ثقة واحد لا نحكم ببطلان الصلاة، فلا يستفاد من الرواية بل موضوعية القول في الحكم بالبطلان، بل الحكم يدور مدار واقع الإتمام وعدم الإتمام. إذا كان كل منهما مؤتما يحكم ببطلان الصلاة، وإذا لم يكن كذلك لا تكون الصلاة باطلة، سواء كان كل منهما إماما أو كان أحدهما إماما والآخر مأموم واجب تصح الصلاة فكيف ما كان. أما بالنسبة إلى الإمامة فالحكم على طبق القاعدة كما ذكرنا، إذ لا موجب هنا للبطلان بوجه من الوجوه، فإن الإمامة منتزعة من فعل الغير، وهذا قصد صلاة نفسه، غاية الأمر اعتقد أن غيره قد اهتم به، فليكن هذا الاعتقاد مخالفا للواقع. كيف يمكن الحكم ببطلان الصلاة؟ بل من دون وجه للبطلان أصلا أتى بجميع ما عليه من الأجزاء والشرائط بلا نقيصة. وأما بالنسبة إلى الشق الآخر، ولو أنه سلام الله عليه لم يقيد ذلك يعني البطلان بشيء إلا أن الملازمة العادية والفهم العرفي قرينة على التقييد، حيث إن الصلاة جماعة من لوازمها العادية ترك القراءة في الصلاة، هذا أمر لا ينفك عن الصلاة جماعة عادة، المأموم لا يقرأ بل في بعض الصور لا يجوز له القراءة. فكأن قوله عليه السلام في هذه الصورة فهو ما إذا كان كل منهما إماما حكمه سلام الله عليه بالفساد وليستأنفا لابد من استئناف الصلاة بحسب اللازم العادي، والفهم العرفي لا يبقى له إطلاق، حتى فيما إذا فرضنا أن كل منهما قد أتى بوظيفة المنفرد فأتى بالقراءة أيضا ولو لأجل استحباب القراءة في بعض السور، لم يترك من الصلاة شيئا، أتى بالقراءة وأتم صلاته، لا يكون مشمولا لهذه الصورة. إذن يختص الحكم بما إذا كان تاركا للقراءة باعتقاد أنه مؤتم، وحيث إن كلا منهما فعل هذا فيحكم ببطلان صلاة إمام. إذن تكون هذه الرواية بعد الفراغ عن سندها واعتبارها تكون مخصصة لحديث لا تعاد التي دلت على أن ترك القراءة إذا لم يكن عن علم وعمد لا يوجب بطلان الصلاة على ما تقدم. هذه الصورة تخرج بدليل خاص، إذا صليا وكل منهما اعتقد أنه مؤتم بالآخر وأتى بالصلاة مأموما وترك القراءة في صلاته يحكم ببطلان الصلاة حينئذ، ولا مانع من التخصيص. حديث لا تعاد ورد عليه غير هذا من التخصيص أيضا كما مر في عدة من الموارد، منها ما إذا كبر حال الجلوس أو كبر حال القيام فيما إذا كان مكلفا بالقيام أو مكلفا بالجلوس، يعني على ترتيب اللف والنشر، إذا كان مكلفا بالتكبير قائما فنسي وكبر جالسا يحكم ببطلان صلاته، أو إن عكس الأمر كان مكلفا بالتكبير جالسا فكبر قائما يحكم ببطلان صلاته، ورد على هذا الحديث مخصصات، فليكن هذا من جملة المخصصات، لا تعد الصلاة إلا من خمس في غير هذه الصورة، ما إذا كان رجلين اهتم أهدهما بالآخر وبعد ذلك انكشف، بل بعد يعني بعد الصلاة انكشف صليا، وبعد الصلاة انكشف أن كل منهما اهتم بالآخر وترك القراءة. وأما لو فرضنا أن ترك القراءة باعتقاد الإتمام لم يكن لأجل ذلك، كان زيد واقفا قدامه فتخيل أن هذا زيد يعني يصلي، ما أنه كان يقوم ويجلس ويركع لداع آخر لا لأجل الصلاة، اهتم به فترك القراءة، لا نحكم ببطلان الصلاة. وإن كانت الجماعة لم تتحقق، أو رأى زيدا يصلي فأتم به، بعد ذلك انكشف أن كانت هذه الصلاة نافلة الفجر ولم يكن فريضة الفجر، وقلنا إنه لا تجوز الجماعة في النافلة. فلم تتحقق الجماعة في غير هذه الصورة التي دلت عليها هذه الرماية لا نلتزم بالبطلان، فإنا نقتصر في التخصيص على المورد المتيقن وغيره لا يكون داخلا. نعم كرم بله. فكيف ما كان في غير مورد النص فيما إذا بطلت الجماعة لا يسري بطلان الجماعة إلى الصلاة، وترك القراءة إذا كان التارك معذورا في تركه لاعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة لا يكون محكوما بالبطلان، خصوصا هذه الصورة تكون خارجة لأجل النص الدال على البطلان نلتزم به على تقدير تحققه في العالم، والظاهر كما ذكرنا أن هذا الفرض لا يتحقق في الخارج أبدا. هذا فيما إذا علم ذلك، علم أن كلا من الرجلين قصد الإتمام بالآخر فيحكم ببطلان الصلاة، وإذا فرضنا أنه شك في ذلك، لم يظهر للرجلين المسليين أن كلا منهما قد ائتم بالآخر الذي هو موضوع للبطلان، فهل يحكم ببطلان الصلاة من جهة قاعدة الاشتغال كما احتمله بعضهم وذكره بعضهم؟ الصلاة مأمور بها لا بد من إحراز صحتها في الخارج، ولا ندري أن هذه الصلاة التي صلاها المكلف كل منهما لا يدري أنه صحيح أو ليس بصحيح، هل يحكم بصحة ذلك أو يحكم بالبطلان لأجل قاعدة الاشتغال فلا بد من العادة، أو أنه يحكم بالصحة بعد الفراغ لأجل قاعدة الفراغ، وأما إذا كان في الأثناء لا بد من الإعادة وذلك لعدم إحراز صحة هذه الصلاة، أو يحكم بالصحة على الإطلاق بلا فرق بين ما إذا كان بعد الفراغ وما إذا كان في الأثناء، وهو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه، حكم بالصحة على كلا التقديرين سواء كان بعد الفراغ أو في الأثناء، ولكن ذكر أنه إذا كان الشك في الأثناء بعد ذلك يعدل إلى الانفراد، يتم صلاته منفردا ولا يبقى على إتمامه، ويحتمل أن يقال أنه يبقى على إتمامه في بعض الصور، يتم صلاته مهتما. بيان ذلك أن موضوع البطلان هو تحقق الإتمام من الرجلين كليهما، هذا موضوع للبطلان، وإذا فرضنا أن أحدهما مؤتم والآخر غير مؤتم، أو أن كلا منهما لم يقصد الإتمام بالآخر لا يحكم بطلان الصلاة، فبطلان الصلاة يدور مدار الإتمام من كل منهما، هذا موضوع البطلان. ثم إنه قلنا البطلان في هذه الصورة أيضا إنما هو في فرض ترك القراءة، يعني البطلان من جهة ترك القراءة. وإلا فلو أتيا بالقراءة هذا وذاك أو أتى أحدهما بالقراءة دون الآخر لا وجه للبطلان. من جهة ملازمة الجماعة لترك القراءة خارجا ومساعدة الفهم العرفي لا يعرف من الرواية البطلان بمجرد قصد الإتمام، يعني قصد الإتمام من مبتلات الصلاة، بل إنما البطلان لأجل ترك القرار. إذن الشك في صحة الفساد فيما إذا لم يعلم ما أزمراه وما نبياه لا بد من أن يفرز هذا الشك، إما مع القطع بترك القراءة أو مع الشك في الاتيان بالقراءة. وإلا فلو علم أنهما أتيا بالقراءة فلا موجب للشك في البطلان لا قبل الفراغ ولا أثناء العمل. العمل صحيح على كل تقدير حتى لو فرز أنهما قصد كل منهما قصد الإتمام بالآخر. إذا فرضنا أنه لم ينقص من الواجب شيء وكل أتى بوظيفة المنفرد فلا موجب لاحتمال البطلان. إذن الشك في البطلان والصحة إنما يكون في أحد هذين الفرضين، إما مع الجزم بأنه لم يأت بالقراءة فيشك في الصحة والبطلان، يحتمل أنه كان مؤتما ولعل الإمام كان قاصدا للإمام لا ندري أنه أيضا كان مؤتما فالصلاة صحيحة، أو يشك في أنه ترك القراءة لم يترك لا يدري أنه كان مؤتما فترك القراءة أو أنه لم يكن مؤتما بل فأتى بالقراءة، يشك في حال الركوع مثلا. ففرض الشك في الصحة والبطلان إنما يكون في هاتين الصورتين، يعني إما مع القطع بترك القراءة أو مع الشك في الإتيان بالقراءة. وإلا فمع العلم بالإتيان بوظيفة المنفرد وعدم نقص الصلاة شيئا فلا موجب للشك في البطلان. فعلى هذا الشك في البطلان إما ينشأ من الشك في نية الإمام، يعني في نية الآخر، أو من الشك في نية نفسه ولا ثالثة، لأن البطلان مسبب عن مجموع هذين الأمرين. إذا كان هذا ناويا للإتمام وكان الآخر أيضا ناويا للإتمام يحكم ببطلان الصلاة، فالبطلان متقوم بمجموع هذين الأمرين. فالشك إما أن يكون من جهة عدم إهراز نية الآخر أو من جهة عدم إهراز نية نفسه على سبيل منع الخلو، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
السلام عليكم. اتفاقية دهونی ما افتاب مزنه دوازدهونی باید در شو بده. آقایون از فردا ساعت 12:30 درس شروع میشه. آقایت من باشه ساعت 12:30 بدا درس ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يكفو مسجم خير يكفوش يكفوش بما يكفوش كم كم أقب بكشم دي يكتب يكساك نا يكونين بل يكونين خير ساعت يكشروا مكون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الإتمام في صلاة واحدة بإمامين بأن يأتم بأحدهما أولا ثم ينقل إتمامه إلى شخص آخر،
و این کان ثانی افضل من الاول افضل من الاول والوجه في ذلك انه لا اطلاق في ادله الجماعه بالنسبه الى هذه الجهه وان قلنا ان كل صلاه يجوز فيها الجماعه ولكن بالنسبه الى هذه الخصوصيه يعني نقل الاتمام الى شخص اخر بان يكون الاتمام في اثناء الصلاه هذا لا دليل عليه ونظير ذلك ما سيجيء منه قدس الله نفسه من أن ينقل المنفرد نيته إلى الجماعة أثناء صلاته فشرع في الصلاة بقصد الانفراد من دون إتمامين وبعدما صلى ركعة أو أكثر نقل نيته إلى الجماعة والإتمام بشخص آخر لا دليل على صحة ذلك الدليل إنما دل على صحة الإتمام من أول الصلاة إلى آخرها كما في جملة من الروايات صلى بنا أبو عبد الله سلام الله عليه از ظهر كذا أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الغداء الإتمام إنما هو في الصلاة لا في بعض الصلاة بعض الصلاة لا دليل على جواز الإتمام به نعم ورد ذلك في موارد خاصة ولأجل ذلك قيل بالجواز نسب إلى بعضهم الجواز فكأنه العلامة قدس الله نفسه لم ير خصوصية لهذه الموارد التي ذكرت في الروايات فتعدى إلى كل مورد حتى في فرض الاختيار ولكن من المعلوم أن هذا التعدي بلا موجب فإن الروايات الواردة في المقام كلها في موارد العذر يعني عدم تمكن الإمام من إتمام صلاته فتبعا يحتاج المأمومون إلى إمام آخر غير الإمام الأول الروايات إنما وردت في هذا المقام فيما إذا لم يتمكن الإمام الأول من إتمام صلاته فالفرض فرض عدم الاختيار وفرض الاضطرار وأين هذا من الاختيار الإنسان ينقل نيته إلى الجماعة ابتداء هذا لا دليل عليه وأما التمسك بالاستصحاب في المقام فيقال إن الإتمام بهذا الإمام من أول الصلاة كان جائزا فنشك أنه بعد في أثناء الصلاة إذا جائز أو ليس بجائز فنتمسك بالاستصحاب بطلانه واضحون أولا استصحاب في الأحكام الكلية ولا نلتزم به وثانيا إن هذا من الاستصحاب التعليقي يعني لو كان هذا الإمام صلى من أول الصلاة ونحن أيضا صلينا من أول الصلاة كان يجوز الاقتداء به قب المفروض أن هذا لم يكن الإتمام في غير الأول من أثناء الصلاة لم يكن ثابتا من الأول فهذا بل إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر وإن هذا من الاستصحاب فكيف كان فالظاهر هو عدم الجواز وأما موارد الجواز التي ثبت فيها جواز النقل نقل النية إلى إمام آخر فهي عدة موارد ورد فيها النصوص ودلت هذه النصوص على جواز إتمام الصلاة جماعة بإمام آخر غير الإمام الأول من جملة هذه الموارد موت الإمام إذا فرضنا أن الإمام صلى ركعة أو ركعتين أو أكثر فمات فقد ورد في صحيحة الحلبي أنهم يقدمون رجلا آخر فيتم بهم صلاته روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي والطريق صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام بل ليس هذا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال عليه السلام يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة التي أتوا بها مع الإمام الأول ويترهون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. هذه السيئة واضحة الدلالة على جواز إتمام الجماعة بإمام آخر إذا مات الإمام أثناء الصلاة، فيكون بعض الصلاة مع الإمام الأول الميت فعلا والباقي مع الإمام الثاني. ويؤيد ذلك أيضا رواية أخرى عن الاحتجاج في مس الميت، ذكره صاحب المسائل قد نسى الله نفسه في مس الميت، ولكن تلك الرواية ضعيفة والعمدة هي هذه السيئة، سيئة الحلبي. هذا أحد الموارد. المورد الثاني دخول الإمام في الصلاة بغير طهارة. إذا فرضنا أن الإمام صلى وفي أثناء الصلاة التفت أنه لم يكن متطهرا فصلى بغير طهارة، أيضا يعتد القوم بما صلوه مع الإمام المحدث والإمام بل يستنيب غيره، فيقدم رجل آخر فيصلي بهم ويتم صلاته. دلت على ذلك صحيحة الجميل. روى الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أيضا الطريق صحيح. في رجل أما قوما على غير وزوء انصرف أثناء الصلاة، التفت إلى أنه على غير وزوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، لا يدري، كأن المقدم رجل مسبوق لم يأتم من أول الصلاة، فلا يدري أن الإمام صلى ركعة أو صلى ركعتين. قال عليه السلام يذكره من خلفه، يذكره بله، فيعلمه بما صلى الإمام أنه كان ركعة أو ركعتين، فيتم بهم الصلاة، بقية الصلاة يأتي به هذا الإمام، الإمام الجديد. وأيضا ورد هنا تأييدا رواية لزرارة ولكنها ضعيفة، العمدة هي هذه الرواية. وكذلك مرسلة من الفقيه أيضا ورد في هذا المورد، فيما إذا دخل الإمام في الصلاة ناسيا وهو لا يدري أنه على غير وزوء التفت أثناء صلاته، أيضا المزمون وهذا المزمون. الصورة الثالثة ما إذا عرز الحدث أثناء الصلاة، كان الإمام متطهرا ودخل مع الطهارة في الصلاة ولكنه أحدث أثناء الصلاة، أيضا الأمر كذلك، ينصرف الإمام فيستنيب غيره وهو يتم صلاة القوم. دلت على ذلك عدة من الصحاح، الروايات الكثيرة دلت على ذلك وفيها صحاح، منها صحيحة زرارة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة والطريق صحيح، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، سورة السلام، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، هذا غير صحيح، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، وإن كان قد صلى قاية الأم تكون عادة فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم، بل وإن لم ينوها ما بالنسبة إلى القوم صلاتهم مجزية لأنهم لم يكونوا عالمين بالحال. فدلت هذه الرواية أيضا على جواز الإمامة في يعني أيضا أولا دلت هذه السيئة على جواز إمامة رجل آخر فيما إذا أحدث الإمام الأول. و ایضا دل علی ذلک صحیحات سلیمان ابن خالد و الشیخ الصدوق قدس الله نفسه فی اسناده عن الحسین ابن سعید ایضا الطریق سعید عن النضر عن حسام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد قال دخلت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یعم القوم فیحدث و یقدم رجلا قد سبق برکعت کیف یسنع قد سبق برکعت یعنی مسبوق برکعت کیف یسنع قال علیه السلام لا یقدم رجلا قد سبق برکعت ولكن یأخذ بید غیره فیقدمه. هذه الروایه ایزن واضحه الدلاله و السند صحیح ان الامام اذا احدث اثناء صلاته یأخذ بید غیره و یقدم. ایزن یدل علی ذلک صحیحه علی ابن جعفر روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده إلى علي بن جعفر والطريق صحيح طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا فما حال القوم؟ قال عليه السلام لا صلاة لهم إلا بإمامين فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على أن الإمام المحدث إذا ذهب القوم يقدمون بعضهم فيأمهم فيما بقي من الصلاة وصلاتهم تامة. هذه الصحاح الثلاث وغيرها من الروايات الروايات كثيرة هنا بهذا المزمون دلت على أن الإمام اذا احدث اثناء الصلاة يستنيب غيره و اذا فرضنا انه لم يستنيب القوم يقدم بعضهم بعضا فيتمون صلاتهم. المورد الرابع عروض الرعاف اذا فرضنا انه عرض الرعاف للامام ولم يتمكن من الغسل فانتهى الامر الى ان رفع يده من الصلاة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان أو عن ابن مسكان على أيهار سيئون سواء كان ابن مسكان أو ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه. طلحة بن زيد وين لم يكن إماميا ولكن ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن كتابه معتمد فهو ثقة لا محالة. قال سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال عليه السلام يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم فقط من جهة السلام ويقوم هو فيتم بقية صلاته. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على جواز الاستنابة يعني جواز نقل النية من جماعة إلى جماعة أخرى فيما عرض للإمام رعاف. وأيضا ورد النقل في اقتداء الحاضر بالمسافر إذا فرضنا أن الإمام مسافر يتم صلاته على ركعتين ولكن المأموم يصلي أربع ركعات. أيضا ورد النص في أن الإمام إذا أتم صلاته يستنيب غيره من المأمومين فيتم بهم الصلاة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحسين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقواء عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأم الحزري المسافر ولا المسافر الحزري فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حزريين مسافر أما قوما حزريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. هذه الرواية أيضا بحسب السند معتبرة وكذلك بحسب الدلالة واضحة في أن الحاضرين إذا أتموا بالمسافر بعدما أتم المسافر الإمام صلاته يقدم غيره فيتم بهم الصلاة. هذا أيضا أحد الموارد. ورد في بعض الروايات أيضا نقل النية فيما إذا وجد الإمام في بطنه أذن، لابد من حمل هذه الرواية على ما إذا كان الأذى بمرتبة لا يتمكن معه من إتمام الصلاة، وإلا فلا موجب لرفع اليد عن الصلاة ولو كان من جهة العذر والشدة. ولكن سند هذه الرواية يعني روايتين كل منهما بل سنده ضعيف، إحداهما ما رواه الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه مرسلا قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنوب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذن في بطنه، محل الاستشهاد هذه الفقرة، أو أذن في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليسل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة. هذه الرواية ورد فيها عنوان أزلبات بحسب الدلالة واضحة لكن السند ضعيف. مثل ذلك رواية أخرى رواها الشيخ قدس الله نفسه عن سلمة أبي الفحص أبي حفص على ما في نسخة الحدائق، ولكن في المسائل أن سلمة أن أبي حفص وهي الموافقة للتهذيب، أن سلمة أن أبي حفص على كل حال الرواية ضعيفة. سلمة أبي حفص لم يوثق، سلمة أن أبي حفص مجهول، لا يعلم أنه سلمة من هو وأبي حفص من هو، على أي حال لا توثيق لا لهذا ولا لذاك. أيضا ورد في هذه الرواية التي فيها سلمة أبو حفص أو سلمة أن أبي حفص أيضا ورد فيه الأذى أذى المات والسند ضعيف، فبعنوان أذى المات لم يثبت. وورد في رواية مالي عنوان عروز العلة للإمام، اعتل الإمام، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، مأموم مسبوق، فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه، يعني هذا المسبوق أقرب القوم إليه لعله جاء فوقف عن يمين الإمام فيقدمه. قال عليه السلام يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومع إليهم بيده عن اليمين والشمال بمنزلة السلام، وكان الذي أومع إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمه وما كان قد فاته أو بقي عليه. المقدار الباقي مفروض مأموم مسبوق، المقدار الباقي يتم صلاته. هذه الرواية إذن بحسب السند تامة وبحسب الدلالة واضحة. لا يبعد أو من المحتمل أن يكون المراد بالاعتلال في هذه الرواية مطلق ما يوجب عدم التمكن من الصلاة لا خصوص المرض، اعتل الإمام أي مرض، يعني حدث به علة تمنعه عن إتمام الصلاة. لا يبعد أن تكون الرواية المراد بها ذلك، فإن المرض لا يكون مانعا من إتمام الصلاة غالبا. يمكن المريض إذن يصلي كغير المريض، إلا بعض أفراد المرض كمن عرضه الغشبة مثلا أو مرض لا يتمكن به بل لا يتمكن معه من القيام بل من الجلوس أيضا بل من الاستقبال لابد أن يلقى بل على وجهه مثلا في بعض الموارد. إذا حملنا قوله عليه السلام اعتلى على المرض فهو كسائر الموارد المنصوصة وإن حملناه على معنى جامع يعني أرز به علة تمنعه من إتمام الصلاة يكون مفاد هذه الرواية أوسع من الجميع، يعني كل ما لم يتمكن الإمام من إتمام الصلاة يستنيب غيره فيتقدم غيره فيصلي بهم. على هذا لا نحتاج في التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غير الموارد المنصوصة التي ذكرها الفقهاء، بل ادعى بعضهم الإجماع كالجنون للإمام أو الإغماء لو فرضنا أن الإمام أغمي عليه أو جن قالوا الحكم كذلك، يتقدم بعضهم فيتم بالقوم صلاتهم لا يحتاج إلى دليل آخر. اعتلى يعني عرضت له علة لا تتمكن معها من إتمام الصلاة والجنون من العلة أو الإغماء من العلة فيتمسك بنفس هذه الرواية. وكذلك إذا فرضنا أنه لم يتمكن من إتمام الصلاة قائما فاضطر إلى الجلوس، الإمام يجلس بناء على ما سيجي من عدم جواز إمامة القاعد للقائم، يعني لا يجوز لمن يصلي قائما أن يأتم من يصلي جالسا، أيضا يصح أن يقال اعتل الإمام مرزا عرزه علة لا يتمكن معها من إتمام الصلاة جماعة يستنيب غيره فلا نحتاج إلى دليل آخر. وأما إذا قلنا بأن قوله عليه يعني قول الراوي اعتل، سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام يعني يمرز الإمام، غاية الأمر مرض لا يتمكن معه من الإتمام، إذن تكون هذه السيئة كغيرها واردة في مورد خاص ومع ذلك نتعدى إلى بقية الموارد. والوجه في ذلك أن جميع ما ذكر إلى هنا من الموت ونسيان الطهارة أو عروز الحدث أو الرعاف أو الأذى في البطن أو المسافر اقتداء الإمام اقتداء الحاضر بالمسافر أو العلة كلها في كلمات الرواة، والإمام عليه السلام لم يأخذ هذا في موضوع حكمه، وإنما الرواة سألوا عن هذه عن حكم هذه الموارد. والظاهر أن مرادهم عدم تمكن الإمام من إتمام الصلاة، وإلا هذه الموارد لا خصوصية لها في نظر السائلين وفي نظر الرواة. قد يكون بعضهم مبتلا بحدث الإمام فيسأل حكم حدث الإمام، بعضهم بموت الإمام وهكذا. إذن الظاهر أن هذا الحكم المتسالم عليه بينهم من التعديم أن هذه الموارد إلى غيرها من جنون أو إغماء، بل فيما إذا لم يتمكن الإمام من إتمام الصلاة جماعة كما إذا مرز فاضطر إلى الصلاة جالسا، الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن جواز الاستنابة فيما إذا عرز للإمام عارض فلم يتمكن من إتمام الصلاة إما مطلقا أو في الموارد المنصوصة، يقع الكلام في أن النائب ومن يتم الصلاة هل يلزم أن يكون من المأمومين، يتقدم أحد المأمومين فيتم بالقوم صلاتهم، أو يجوز أن يكون رجلا أجنبيا خارجا عن المأمومين
فيقدمه الإمام فيكون تتميم الصلاة به بالرجل الأجنبي فيه كلامه. ذهب جماعة إلى جواز أن يكون النائب رجلا أجنبيا، واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات، وقالوا إن هذه الروايات تدلنا بالإطلاق أو بالظهور أكثر من الإطلاق، تدلنا على جواز إمامة غير المأمومين أيضاً، يعني يجوز أن يكون النائب ومن يقوم مقام الإمام الأول يجوز أن يكون من غير المأمومين. استدلوا بعدة روايات منها صحيحة الحلبي رمى الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه بإسناده عن الحلبي والسند صحيح، وكذلك رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أيضا الطريق صحيح، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي أيضا السند صحيح. هذه الصحيحة التي رواها المشايخ الثلاثة قدس الله أسرارهم. سأل الإمام عليه السلام أنه سأل عن رجل أو سأل عن رجل أما قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال عليه السلام يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويترحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. هذه الصحيحة التي رواها المشايخ الثلاثة استدلوا بها، يعني بإطلاق هذه الصحيحة، على أن النائب لا يلزم أن يكون رجلا من المأمومين، بل يقدمون رجلا آخر غير الإمام. هذا الرجل الآخر أعم من أن يكون من المأمومين أو يكون من غير المأمومين، فمقتضى الإطلاق جواز أن يكون الإمام رجلا أجنبيا غير المأمومين. وقالوا إن صحيح جميل ورواية زرارة ظاهرة في ذلك. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن جميل بن دراج والطريق سيئون عن الصادق عليه السلام في رجل أما قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، لا يدري أن الإمام الأول أي مقدار من الصلاة صلاه، قال عليه السلام يذكره من خلفه إذا لم يكن يدري هذا النائب بما صلى الإمام الأول ليتمه، فيكون القوم فيكون المأمومون يذكرونه فيتم بهم الصلاة. قالوا إن هذه الرواية ذكرها جماعة منهم صاحب الهدايا قدس الله نفسه، قالوا إن هذه الرواية ظاهرة في أن الرجل الذي ينوب الإمام الأول من غير المأمومين، وإلا لم يكن جاهلا بما صلى الإمام الأول، هنا فرز قال وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، كيف يمكن أن يكون المأموم لا يدري أن الإمام الأول الذي صلى أي مقدار من الصلاة صلى؟ فهذا لا يتصور إلا فيما إذا كان المقدم رجلا آخر من غير المأمومين. فقالوا إن الصحيحة ظاهرة في جواز استنابة غير المأمومين، وكذلك استدلوا برواية زرارة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أما قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله أي جعله إماما فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم لا يدري أن أي مقدار من الصلاة صلوه، فقال عليه السلام يصلي بهم إلى آخر الرواية. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه وغيره بإطلاق صحيحة الحلبي وبظهور هاتين الروايتين، صحيحة جميل ورواية زرارة. رواية زرارة ليست بصحيحة باعتبار أن في سندها علي بن حديد، وقد ضعفه الشيخ قدس الله نفسه في كتابه التهذيب والاستبصار في غير مورده. فعلي بن حديد بما أنه ضعيف لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، إلا أن صحيحة جميل فيها كفاية. استدل قدس الله نفسه صاحب الهدائق وغيره بهذه الصحيحة بصحيحة جميل وبرواية زرارة أن الظاهر من هاتين الروايتين أن الداخل رجل آخر ليس لم يكن من المأمومين، باعتبار أنه لا يدري أن الإمام أي مقدار صلى، ولكن الظاهر أن هذا الظهور لا أساس له، إذ لا مانع من أن يكون المأموم جاهلا بالمقدار الذي صلى الإمام، وذلك يتصور إما لأجل غفلة المأموم وعدم توجهه إلى ركعات الصلاة من الأول كبر وتابع الإمام، كل ما يفعل الإمام هو يفعله، يركع فيركع، يسجد فيسجد، يقوم فيقوم، فلا يهتم بعدد الركعات ولا يحفظ عدد الركعات باعتبار أن الإمام حافظ وهو تابع للإمام. فإذا فرضنا أنه مات الإمام، حدث في الإمام حدث، فقدم أو أنه صلى على غير وضوء كما في صحيحة الجميل، فقدم الإمام هذا الرجل الذي لم يكن ملتفتا إلى ركعات الصلاة، قدم وهو لا يدري أن الإمام أي مقدار من الصلاة صلى، أمر ممكن. لا يلزم أن يكون المأموم ملتفتا إلى الركعات من الأول إلى الآخر، بل يوكل الأمر إلى الإمام وهو غير ملتفت إلى ذلك، أو يفرز أن المأموم دخل في الصلاة فلم يكن من الإمام أولا، فجاء ورأى الإمام راكعا فاقتدى بالإمام اهتم به وركع وسجد مع الإمام عليه مع الإمام بعدما رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة مات أفرز، أو أنه أخبر أنه لم يكن على وضوء، فهذا المأموم لا يدري أن الإمام أي مقدار من الصلاة صلى، هل هذه هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا يدري ما هو وظيفته بالنسبة إلى المأموم. الركعة الأولى هذه الركعة ركعة أولى بالنسبة إلى المأموم، وأما بالنسبة إلى الإمام فالحال مجهول وغير معلوم أن هذه الركعة أي ركعتين. فلذلك فرز الراوي أنه لا يدري ولم يدر المقدم ما صلى الإمام عليه السلام ما صلى الإمام قبله، قال عليه السلام يذكره من خلفه. فإذا فرزنا أنهم ذكروه وعلم أن هذه الركعة الرابعة، فوظيفته أن يجلس حتى يتشهد القوم كما في صحيحة معاوية، حتى يتشهد القوم ويومي بيده يمينا وشمالا بدل السلام فيكون سلاما، والقوم يسلمون فيقوم هو ويتم صلاته. وأما إذا فرزنا أن الركعة الأولى فيقوم ويصلي بهم، أو الركعة الثالثة مثلا يقوم ويصلي بهم وهكذا، فلا يكون هذه الجملة ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، لا يكون هذا بل قرينة على أن الداخل رجل آخر، داخل رجل آخر من غير المأمومين، فليس هنا إلا الإطلاق كما في صحيحة الحلبي. نعم هذه الصحيحة وصحيحة الحلبي بمقتضى الإطلاق يدلان على جواز الاستنابة ولو بالنسبة إلى غير المامومين فيجوز للإمام أن يأخذ بيد رجل أجنبي فيقدمه وهو يتم بهم الصلاة، ولكن لنا بل مقيد، المقيد موجود، لا بد من رفع اليد أن هذا الإطلاق بمقتضى دليل التقييد وهو موثق البقباق والصحيح علي بن جعفر. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن داود بن الحسين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك والرواية مستقرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأم الحزري المسافر ولا المسافر الحزري فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حزريين، الإمام مسافر والمأمومون حزريون، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. دلت هذه الرواية على أن الرجل الآخر الذي ينوب مقام الإمام لا بد من أن يكون من بعضهم، ثم أخذ بيد بعضهم أي بعض القوم فقدمه فأمهم. ظاهره هو التعيين وأن النائب لا بد أن يكون من القوم أنفسهم لا رجلا أجنبيا لم يكن داخلا في الصلاة، وكذلك يدل على ذلك سيدنا علي بن جعفر. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال عليه السلام لا صلاة لهم إلا بإمامين. لا بد من أن يتموا صلاتهم مع إمام، فليقدم أو فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها، فليقدم بعضهم أو فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي من الصلاة وقد تمت صلاتهم. هذه الرواية أوضح دلالة من الرواية الأولى أنه يعتبر تتميم هذه الصلاة جماعة، وكيفية التتميم هو هذا، إما أنه يقدم بعضهم أو يتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها من الصلاة. فهذه الصيحة واضحة الدلالة على بلي كم وثقت الفضل ابن عبد الملك البقباق على أن النائب والمتمم لا بد من أن يكون من المأمومين أنفسهم. إذن يرفع اليد عن الإطلاق بمقتضى هاتين المعتبرتين، فالظاهر أنه لا يجوز نيابة الأجنبي ولا بد من رفع اليد عن الإطلاق، ولا موجب لحمل الأمر في هاتين الروايتين على الأفضلية والرجحان بلا موجب. مقتضى حمل المطلق على المقيد رفع اليد عن الإطلاق والأخذ بظهور المقيد في التعيين، ثم إنه على تقدير التنزل والبناء على جواز نيابة الرجل الأجنبي. فهل يجوز أن يشرع الأجنبي يعني إذا دخل في الصلاة يشرع من المكان الذي عرز فيه العارض بالنسبة إلى الإمام فيتم الصلاة يعني يأتي بما بقيه، أو لا بد له من أن يشرع من الصلاة من أول الصلاة ويتم ويتم بهم الصلاة بعد التمامية بعد ما تم صلاة القوم هو يتم ما بقي عليه؟ نسب صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى العلامة قدس سره جواز ذلك، يعني يجوز أن يشرع الأجنبي من المكان الذي بل عرز فيه العارض على الإمام الأول، فلو فرضنا أنه صلى ركعتين من صلاة الظهر مثلا أو ثلاث ركعات وفي أثناء القراءة مات هذا الرجل الأجنبي يقوم مقامه فيشرع في القراءة من المكان الذي عرز فيه العارض فيتم هذه الركعة ثم يأتي بركعة أخرى فركعة ونصف ثم يسلم، فيتم بالقوم صلاتهم. استدل على ذلك نسب إلى العلامة جواز ذلك، واستدل عليه بالأولوية إذا كان يجوز إتمام إذا كان يجوز إمامة بعض المأمومين مع أنه كان مأموما ينقلب فيكون إماما، فغير المأموم أولى، الرجل الآخر الأجنبي أولى أن يكون إماما ويتم صلاته. فأشكل عليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه وذكر وجها آخر أيضا، يعني الظاهر أنه أصالة البراءة لعله. أشكل صاحب الهدائق بأنه لا وجه للاستدلال بهذه الوجوه العليلة، والأولى الاستدلال بالروايات. ظاهر الرواية هو ما ذكره العلامة قدس الله نفسه من أن هذا الرجل الأجنبي يتم ما بقي على الإمام، على الإمام الأول يتم ما بقي عليه من الصلاة. وقال إن سيئة جميل ورواية زرارة التي ذكرناها الآن ظاهرتان في ذلك. قال جميل يسأل الجميل الصادق عليه السلام في رجل أما قوما على غير وزوء، فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله. كما ذكرنا الآن استدل بظهور هذه الرواية على أن النائب هو رجل آخر غير المأموم. قال عليه السلام يذكره من خلفه، إذا فرزنا أنه يصلي صلاة تامة، ما هو الفارق بين أن يعلم بما تقدم من صلاة الإمام وما لم يتقدم من صلاة الإمام؟ علمه يعني وجهله صيام. إذا فرزنا أن النائب الأجنبي يأتي بصلاة تامة فما وجه هذا السؤال؟ ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، فليكن لا يدري، أي أثر للمعرفة وعدم المعرفة؟ فيستظهر من ذلك أن المقدم يتم ما بقي على الإمام الأول، فلا يدري أنه يأتي بركعتين أو بركعتين أو بثلاث ركعات، حيث لا يدري ذلك، بل يعني لا بد له من الاتيان بالمقدار الباقي ولا يدري ذلك، سأل الإمام عن حكم ذلك، فقال سلام الله عليه يذكره من خلفه، وكذلك رواية زرارة. ثم بعد ذلك بعدما استظهر هذا من صحيحة جميل وكذلك من رواية زرارة التي هي أيضا بهذا المزمون، استدل بهاتين الروايتين، ولكنه استغرب الأمر، استغرب ذلك، كيف يمكن أن يأتي النائب بنصف صلاة أو بربع صلاة مثلا؟ قال هذا حكم غريب لا يمكن الالتزام به. الظاهر أن نسبته ذلك إلى العلامة واستظهاره من الرواية، بل كلا الأمرين سهمون، العلامة لا يريد ذلك جزما، فإنه يستدل على جواز ذلك بالأولوية، فيقول إذا كان المأموم يجوز له أن ينوب الإمام ويقوم مقامه، فالأجنبي بطريق الأولى، يعني الأجنبي يأتي بنصف الصلاة بطريق الأولى، هل الأولوية تقتضي أن تقوم صلاة ناقصة مقام صلاة تامة؟ هل يحتمل أن يريد العلامة ذلك؟ بلا إشكال لا يريد. وأما الاستظهار من الرواية أيضا كذلك، الرواية غير ظاهرة من ذلك، فإنا قد ذكرنا على ما في صحيحة معاوية المتقدمة لابد من أن يكون النائب يراعي حال القوم فيسلم بهم، يعني في الركعة الأخيرة يجلس بمقدار تشهدهم، ثم يومي بيده يمينا وشمالا بدل السلام، فيتم صلاة القوم، ثم هو يقوم فيأتي بما بقي عليه، أو أنه يأخذ بيد رجل آخر فيقدمه وهو يسلم بهم، يعني يكون نائبا في السلام فقط، كما اشتملت عليه
بل رواية موثقة طلحة التي تقدمت في هذه الموثقة دلت قال عليه السلام وقال الشيخ أن كتابه معتمد، قال يأخذ بيد رجل فيقدمه فيسلم بهم، فكيفما كان لابد من أن يكون هذا الإمام أو إمام آخر غير هذا هو القائم بإتمام الصلاة يسلم بهم إما بإشارة يده أو بالتسليم الحقيقي كما إذا قدم رجلا آخر، فإذا لم يدرن الإمام الأول كم صلى ماذا يصنع؟ فليس في هذا أي دلالة على أن الإمام النائب يأتي بنصف الصلاة أو يأتي بثلث الصلاة، كل ذلك بل لا يمكن الالتزام به، بل الظاهر أنه يصلي صلاة صحيحة. ولو فرضنا أننا قلنا بجواز نيابة الأجنبي لابد من أن يشرع في صلاة صحيحة فيتم بهم الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بما بقي عليه الصلاة، فهذه النسبة التي نسبها إلى العلامة قدس الله نفسه لا يمكن تصديقها ولا الاستظهار من الرواية حتى يستغرب ويقال هذا حكم غريب. هو استغرب قال حكم غريب لا يمكن الالتزام به، نعم غريب لا يمكن الالتزام به، ولكنه لا يستفاد من الرواية أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام في الروايات الدالة على نيابة إمام عن إمام آخر فيما عرز للإمام الأول عارضون لم يتمكن من إتمام الصلاة، وكان في هذه الروايات رواية طلحة بن زيد، وقلنا إن هذه الرواية بحسب السند لا بأس بها، فإن طلحة بن زيد ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن كتابه معتمد عليه، والظاهر أن الاعتماد على كتابه من جهة وثاقة هذا الرجل، وإلا فلا خصوصية للكتاب. وقلنا إن النسخة في هذه الرواية مختلفة، والراوي عنه ابن سنان أو ابن مسكان، وعلى كل حال فالرواية معتبرة، ولكن الأمر ليس كما ذكرنا، فإن طلحة بن زيد راوي كتابه محمد بن سنان. بحسب الطبقة يمكن أن يكون عبد الله بن سنان يروي عن طلحة بن زيد وهو يروي عن الصادق عليه السلام ممكن، ولكن بحسب الخارج از ظاهر أن النسخة إذا كانت ابن سنان، يعني لو ثبت أن الصحيح هو ابن مسكان فلا إشكاله، وإن لم يثبت وتردد الأمر بين ابن سنان وابن مسكان فالظاهر أنه محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان، فإنه هو الراوي لكتاب هذا، وإسماعيل بن قاسم القرشي هذان هما رويا كتاب طلحة بن زيد، إذن يتعين ابن سنان في محمد بن سنان، وهو ليس بثقتين، يعني لم تثبت وثاقته، إذن الرواية تصبح ضعيفة. بقي الكلام هنا في أمرين، أحدهما في أن النيابة وجعل إمام آخر مكان الإمام الأول هل هو أمر واجب أو يجوز للمأمومين أن ينفردوا في صلاتهم فيتموا صلاتهم بلا إمامين. مقتضى صحيح علي بن جعفر هو لزوم ذلك، فإنه سلام الله عليه ذكر أنه يتقدم بعضهم فيصلي بهم يعني بالمأمومين ويتم صلاتهم،
فإنه لا صلاة إلا بإمامين. فظاهر هذه الصحيحة أنه لا صلاة إلا بإمامين ظاهره أنه وجوب الإتمام ولا بد من الإمامة، يعني من النيابة، وأن يقوم الإمام الثاني مقام الإمام الأول فيتم بهم صلاتهم. ولكن هذا الظهور لا بد من رفع اليد آل، فإنه على ما يأتي إن شاء الله ولعله في هذا اليوم نتكلم في أنه لا يجب بل استدامة الجماعة حتى إذا كان الإمام الأول حيا، فضلا أما إذا مات وتبدل الإمام، يعني قصد الانفراد جائز أثناء الصلاة. فلا صلاة إلا بإمامين يهمل على الأفضلية، والقرينة على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه من جواز الانفراد في الصلاة أن مقتضى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بإمامين أن طبيعي الصلاة لا يتحقق إلا بإمام، لا أن إتمام الصلاة إلا بإمام. لم يقل سلام الله عليك لا إتمام للصلاة إلا بإمام، بل لا صلاة إلا بإمام. فهذا بعث إلى الإتيان بالصلاة جماعة من أولها إلى آخرها، ومعلوم أن الجماعة ليست بواجبة بل هي سنة كما تقدم. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة. فالظاهر هذا الكلام، يعني ظاهر هذه الصحيحة، وجوب الجماعة في الصلاة من المبدأ إلى المنتهى لا خصوص الإتمام. لم يأمر سلام الله عليه بإتمام الصلاة جماعة باعتبار أن الإتمام لا يكون إلا جماعة، بل علل سلام الله عليه بأنه لا صلاة إلا بإمامين. فهذا يحمل على الأفضلية لا محالة. مضافا إلى الأمرين أنه قد دلت صحيحة زرارة على جواز الانفراد في المقام بل دلالته في غاية الظهور. أين هذه المسألة؟ سئل الإمام عليه السلام عن إمام صلى وبعد ذلك أخبرهم بأنه لم يكن على وضوء، فقال سلام الله عليه يتمون صلاتهم فإن الإمام ليس بزامن. ظاهر قوله عليه السلام يتمون صلاتهم يعني المقدار الذي صلوه مع الإمام يكتفون به، وكل واحد منهم يتم صلاته، يتمون عام استغراقي. فهذا ظاهر في أن كلا منهم يتم صلاته منفردا، فلا وجه للمجوب. الظاهر أنه لا قائل به أيضا أنه يجب إتمام الصلاة جماعة، لا قائل بذلك. فصحيح علي بن جعفر الدال على أنه يتقدم بعضهم فيصلي بهم يا فيتم بهم صلاته، فإنه لا صلاة إلا بإمامين محمول على الأفضلية لا محالة. الأمر الثاني أن النائب من يقدمه للصلاة، من يجعله إماما، مقتضى عدة من الروايات أن الإمام يفعل ذلك. الإمام يستنيب غيره فيجعل شخصا آخر مكانه، بل يظهر من بعض الروايات لزوم ذلك أنه لا بد للإمام من أن يفعل هذا. قال عليه السلام في مبسقة بقباق لا يؤم الحزري المسافر ولا المسافر الحزري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حزريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. فهذا وظيفة الإمام، الإمام إذا أتم صلاته أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. ولكن لا يجب ذلك جزما، هذا مقدمة لوجود إمام آخر ولعل الإمام أولى بتعيينه لأنه يستنيب من يقوم مقامه، وذلك بمقتضى بقية الروايات. يستفاد من بقية الروايات أنه لا يتعين ذلك، ففي فرض موت الإمام على ما في صحيح الحلبي قال عليه السلام: يقدمون الرجل فيصلي بهم أو يتم بهم صلاته. وفي صحيحة أخرى غير صحيحة الحلبي، هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن، صحيح علي بن جعفر: فليتقدم بعضهم في هذه الصحيحة كذا، فليتقدم بعضهم ولو من عند نفسه. فتقديم الإمام أو تقديم المأمومين مقدمة لتقدم شخص قابل للإمامة فيتم بالقوم صلاتهم. وأما خصوصية تقديم الإمام أن يكون هذا لازما، أو أن المأمومين يقدمون أحدا، فلو فرضنا أنه لم يكن شيء من ذلك، تقدم بنفسه أو قدمه رجل آخر أجنبي لا يصلي بل في الجماعة، لا يكون باطلا، ليس الأمر كذلك، بل المقصود في هذه الروايات إتمام الجماعة بشخص آخر، فيكون ابتداء الجماعة بشخص وانتهاؤه بشخص آخر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المنفرد لا يجوز له أن يأتم في أثناء صلاته، صلى ركعة منفردا، وبعد ذلك يتم صلاته جماعة، حضرت الجماعة فيتم صلاته جماعة. هذا غير جائز، تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إنه لا دليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة في الركعات الباقية، بل يستفاد هذا من جملة من الروايات الدالة على أن الشخص إذا صلى شرع في الصلاة حذرت الجماعة بعد ذلك يعدل إلى النافلة فيتم صلاته ويحذر مع الجماعة. لعله يستفاد من هذه الروايات أيضا عدم جواز ذلك، إذ لو كانت الجماعة أثناء الصلاة مشروعة لم تكن حاجة إلى العدول إلى النافلة، يأتم بالقوم من المكان الذي حذرت الجماعة في ذلك المكان. ولكن مع ذلك ذهب بعضهم إلى الجواز استنادا إلى الروايات الدالة على الاستنابة فيما إذا عرز للإمام عارض، وتقريب ذلك بوجهين: أحدهما أن هذه الروايات التي دلت على جواز الاستنابة وأن يقوم إمام آخر مقام الإمام الأول لا ينفك عن انقلاب الصلاة إلى الفرادى في الأثناء لا محالة. فلو فرضنا أن الإمام مات، الزمان الفاصل بين موت الإمام الأول وبين قيام الإمام الثاني مقام الإمام الأول واتمام من خلف الإمام الأول به، هذا لابد له من زمان ما، ولو فرضنا دقيقة أو أقل من دقيقة. في هذه الحالة معلوم أن الصلاة ليست بجماعة، فإنه ليس هنا إمام، الجماعة تتقوم بوجود إمام ومأموم، فالإتمام بعد ذلك الإتمام بالإمام الثاني عدول من الإنفراد إلى الجماعة، فإذا صح ذلك بمقتضى هذه الروايات صح في غير هذا المولد أيضا. وهذا لعله واضح الدفع، فإن الأمر وإن كان كذلك، ولكن وفي مورد كان مسبوقا بالجماعة، يعني انقطاع الجماعتين بهذا المقدار من الفصل لا يزر بمقتضى هذه الروايات. وأما التعدي إلى مورد لم تكن الجماعة منعقدة من الأول وكانت الصلاة فرادى، حكم على خلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل، يحتاج في إثباته إلى دليل. الدليل إنما دل على جواز الإتمام بالإمام الثاني بعد تمام بعد ان فرضنا ان الجماعه الاولى قد انعدمت وارتفعت لموت امام او لغير ذلك من العوارض، دليل الجواز هناك لا يكون دليلا على الجواز فيما اذا لم تنعقد الجماعه من الاول. وقد يستدل على هذا بوجه اخر بهذه الروايات، وهو ان في هذه الروايات رواية دلت على بطلان صلاة الإمام من الأول، وهي صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن. ففي هذه الصحيحة ذكر أن الإمام الذي صلى بالقوم أخبرهم بأنه لم يكن على وضوء. أيضا في هذه الموارد دلت بعض الروايات على جواز الإمامة شخص آخر وقيامه مقام الإمام الأول، وإن كان في هذه السيئة كما ذكرنا يتمون صلاتهم، ولكن في الرواية الأخرى يقوم شخص مقام هذا الشخص صلى بغير وضوءٍ، يقوم شخص آخر مقام هذا الشخص فيتم بالقوم صلاتهم. ومن المعلوم أن الصلاة كانت منفردة من الأول والجماعة لم تكن متحققة، فإن الإمام لم يكن على وضوء على الفرض، فإذا لم يكن الإمام على وضوء فلم تكن الجماعة محققة. وقد دلت الرواية على جواز الاستنابة، أو أن يقوم أحد بنفسه بلا استنابة يقوم مقام الإمام فيتم بالقوم صلاتهم، فإذا صح ذلك بمقتضى تلك الرماية صح في غير هذا المورد. أيضا هذا أيضا ذكر هذا الوجه دليلا على جواز العدول من الفرادى إلى الجماعة، ولكن هذا أيضا لا يتم، بل هو قياس محض ولا نقول بالقياس. والفارق بين الموردين هو أن المصلي من الأول قاصد للجماعة، ولكن لم تتحقق الجماعة لأمر خارجي، بخلاف ما إذا لم يكن قاصدا للجماعة من الأول بل كان قاصدا للفرادى فعدل بنيته إلى الجماعة بالأثناء. كم فرق بين الموردين؟ هناك ليس المانع من قبل المأموم، بل المأموم نوى الإتمام من أول صلاته، فقد أتى بهذه الصلاة بعنوان الجماعة ولكن لم يتحقق. هذا في الخارج لمانعين، حيث إن الإمام كان على غير وضوء لنسيان أو غفلة أو لاستصحاب الطهارة مثلا، بعد ذلك انكشف له أثناء الصلاة أن الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع بل كان محدثا قبل ذلك. فكيف ما كان فمورد الرواية ما إذا كان الدخول في الصلاة من الأول بعنوان الجماعة، ومحل كلامنا هو ما إذا لم يكن المصلي قاصدا للجماعة من الأول وإنما قصد الجماعة أثناء الصلاة. كيف يمكن التعدي من مورد الرواية إلى مورد آخر مع وجود الفارق بينهما؟ ثم ذكر قدس الله نفسه عكس حكم عكس ذلك، ما إذا عدل المصلي جماعة إلى الانفراد هل هذا جائز أو أنه غير جائز؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه جائز حتى فيما إذا كان قاصدا للانفراد من أول الصلاة، قصدا يصلي ركعة أو ركعتين ثم ينفرد بعد ذلك، ولكن احتاط في هذا القسم فيما إذا كان من الأول فأن يكون في موارد العذر حتى العذر الدنيوي، وأما في غير موارد العذر فلا اختيارا ينفرد ويقصد الانفراد من أول الأمر، احتاط في ذلك بين أفتى بالجواز في كلا القسمين. هذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء، بل دعي الإجماع على ذلك من القدماء والمتأخرين أن الجماعة كما أنها مستحبة حدوثاً كذلك مستحبة بقاءً فلا يجب على المصلي جماعتان إتمام هذا الأمر المستحب بل يجوز له الانفراد ولو فرضنا أنه قاصد من الأول ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه الحكم بالبطلان حينئذ إنه إذا كان بغير عذرين وانفرد بغير عذرين حكم ببطلان صلاته ونسب إلى صاحب المدارك وإلى استدماري في الزخيرة أيضا ذلك واستشكل صاحب الحدائق قدس الله نفسه في غير الموارد المنصوصة العدول من الجماعة إلى الانفراد ولكن الحكم مشهور بين الفقهاء بين المتقدماء وبين المتأخرين والكلام في المقام يقع في موردين تارة فيما إذا كان قاصدا للانفراد من أول الأمر وأخرى ما إذا كان لم يكن قاصدا لذلك ولكن بدا له أثناء الصلاة بل فعدل إلى الانفراد أما المورد الأول ما إذا فرضنا أنه قاصد للانفراد من الأول ففي الموارد المنصوصة لا إشكال فيه فقد دلت الرماية على جواز الإمامة يعني على جواز الإتمام في المأموم المسبوق لو فرضنا أن الإمام صلى ركعة أو ركعتين فأتم به المصلي وهو يعلم أن الإمام يتم صلاته بعد ركعتين فطبعا يجب على المأموم الإتيان بركعتين بعد ذلك منفردا ينفرد لا مالا منصوص لا إشكال فيه إتمام المسافر بالحاضر الأمر كذلك المسافر يسلم في الركعتين الأخيرتين والإمام يتم صلاته أو فرضنا عكس الحاضر يأتم بالمسافر أيضا بل يفرغ الإمام من الصلاة في الركعتين بعد ذلك ينفرد المأموم ويأتي بالركعتين بعد ذلك وهكذا هذه الموارد التي ورد فيها النص وأنه ينفرد المأموم من الأول عالم بأنه لا يتمكن من إتمام الصلاة جماعة إما لنقصان في صلاته أو لنقصان في صلاة الإمام الإمام لم يبق له إلا ركعة واحدة أو أن الإمام يصلي ركعتين مثلا هذه الموارد نلتزم بها ومن هذا القبيل ما إذا صلى ما إذا تم في صلاة القضاء بعد ما ذكرنا بجوازه تم في صلاة القضاء بصلاة حاضرة كالإتمام في صلاة الفجر بصلاة العشاء مثلا طبعا يكون الحال مثل حال المسافر والحاضر ففي هذه الموارد التي يكون عدم تمامية الجماعة مستندا إما إلى نقصان في صلاة الإمام أو نقصان في صلاة المأموم هذه الموارد منصوصة وأما غير هذه الموارد لو فرضنا أنه من الأول قاصد للإتمام قاصد للانفراد إما بغير عذر اختيارا يريد أن يصلي صلاتين بصلاة واحدة أو لشغل يعلم بأنه يترأ عليه عذر أو له عذر بالفعل من جهة الاستعجال يقصد الانفراد بعد ركعتين أو بعد ركعتين فمن الأول قاصد له حتى في موارد العذر في غير الموارد المنصوصة الظاهر عدم جواز ذلك ومن شو الإشكال هنا وإن كان الحكم معروفا ومشهورا من شو الإشكال أن ما دل من الروايات على استحباب الجماعة وعلى مشروعية الجماعة فإنما دلت على مشروعية الجماعة في الصلاة الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وإنما هو سنة وأما مشروعية الجماعة في بعض الصلاة ركعة واحدة أو ركعتان أو أكثر هذا يحتاج الى دليل. لم يدلنا دليل على مشروعية ذلك. نعم ورد في بعض الروايات وفي سندها ضعف ان الركعة الواحدة مع الامام ثوابها كذا مقدار. هذا اجنبي محل الكلام، يعني اذا فرضنا انه ادرك ركعة من الامام فيصاب على ذلك، لا انه يقصد الجماعة في ركعة ويأتي ببقية الصلوات منفردان، لم يدل لنا دليل على ذلك. إذن أصالة عدم المشروعية كافية لإثبات عدم الجواز، حيث إنا أمرنا بالقراءة في الصلاة لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. سقوط فاتحة الكتاب في صلاة يحتاج إلى دليل، فإذا لم يدل دليل على مشروعية الجماعة كيف يمكن أن لا يقرأ المأموم ويكتفي بقراءة الإمام؟ وهكذا أدلة الشكوك، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، خرج من ذلك الجماعة لا شك للإمام. إذا حفظ عليه من خلفه وكذلك العكس، فلو فرضنا أنه نوى الإتمام في بعض الصلاة فشك، كيف يجوز له أن يرجع إلى الإمام؟ وبالعكس، ما أن مكتقات أدلة الشكوك مقتضاها البناء على الأكثر أو مقتضاها البطلان، كما في الصحيحة الدالة على أن ما لم يذهب وهمه إلى شيء يعيد صلاته، بل صحيحة منصور أو غير منصور. فكيفما كان هذه الأحكام مطلقة، زيادة الركن مثلا مقتضى الأدلة البطلان، فإذا فرضنا أنه ركع قبل الإمام فيرفع رأسه ويركع ثانيا، ما هو الدليل على جواز هذا الركوع الثاني؟ فالجماعة لابد من إثبات مشروعيتها، فإذا لم تثبت المشروعية كانت تلك الأدلة بإطلاقها تشمل المقام، فحكم هذه الصلاة حكم الصلاة فرادى. إذن لم يدل لنا دليل على جواز ذلك، والإشكال هنا في محله، حتى فيما إذا كان معذورا، لو فرضنا أنه لا يتمكن لعذر دنيوي أو لعذر أخروي إلا في الموارد المنصوصة، نقتصر على تلك الموارد، وفي غير الموارد هذه الموارد لا دليل على المشروعية. هذا هو المورد الأول، يقع الكلام في المورد الثاني وهو قصد الانفراد أثناء الصلاة.